بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك وللسامعين. وهذا ذكر الأحاديث الواردة في قصة الحديبية وقصة الصلح. روى البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الشروط عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية ببضع عشرة مئة من أصحابه، فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة، وبعث عينا له من خزاعة وثار، حتى إذا كان بغدير الأشطاط أتاه عينه، فقال: إن قريشا قد جمعوا لك جموعا وقد جمعوا لك الأحابيش، وهم مقاتلوك وصادوك ومانعوك. فقال صلى الله عليه وسلم: أشيروا أيها الناس علي، أترون أن نميل على عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت، وفي لفظ: أترون أن نميل على ذراري هؤلاء الذين أعانوهم، فإن يأتونا كان الله قد قطع عنقا من المشركين وإلا تركناهم محزونين، وفي لفظ: فإن قعدوا قعدوا موتورين مجهودين محزونين، وإن نجوا يكن عنقا قطعها الله، أم ترون أن أم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه. فقال أبو بكر: يا رسول الله، خرجت عامدا لهذا البيت، لا تريد قتل أحد ولا حرب، لا تريد قتل أحد ولا حربا، فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلناه. وفي لفظ: فقال أبو بكر: الله ورسوله أعلم، إنما جئنا معتمرين ولم نجئ لقتال أحد، ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فروحوا إذن، وفي لفظ: فامضوا على اسم الله، حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين. فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش، فانطلق يركض نذيرا لقريش. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل، فألحت، فقالوا: خلأت القصواء، خلأت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرضا، فلم يلبث الناس حتى نزحوه، وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع صلى الله عليه وسلم من كنانته سهما ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. فبينما هم كذلك، إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية، معهم العود المطافيل، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره. قال أبو ديل: سأبلغهم ما تقول. فانطلق حتى أتى قريشا فقال: إنا قد جئنا من عند هذا الرجل، وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم هات ما سمعته يقول. قال سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام عروة بن مسعود فقال أي قوم ألستم بالوالد؟ قالوا بلى. قال أولست بالوالد؟
ألست بالولد يعني أنا ولد وأنتم والد.
قال عفى الله عنك. فقام عروة بن مسعود فقال أي قوم ألستم بالوالد؟ قالوا بلى. قال أولست بالولد؟ قالوا بلى. قال فهل تتهمونني؟ قالوا لا. قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا بلى. قال فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آته. قالوا ائته. فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له نحوا من قوله لبديل بن ورقاء. فقال عروة عند ذلك أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى وجوها وإني لا أرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. فقال له أبو بكر أمصص بذر اللات أنحن نفر وندعه؟ قال من ذا؟ قال أبو بكر قال أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله وبارك عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد هذا حديث عظيم في قصة الصلح وفوائد عظيمة وفي عناية الصحابة وشدة اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبتهم له حتى أن المشركين شهدوا ذلك. ولما قال عروة عندك أو باش يمكن يفر عليه قال انظر نظر اللات والعزة يعني إن كم يعني كان اللات يعني حيوان له فرج يعني انظر بس يسبه انظر فرج على الله. فقال من هذا؟ من اللي يقول لي هكذا يرد علي عروة؟ قال هذا أبو بكر. قال أنا لولا إن لي لك يد عندي باجر لردت عليك يعني إني لكان له معروف عليه يقول أنا أراعي المعروف هذا ولكن أرد عليك. نعم هو حديث عظيم هذا في قصة الصلح حديث طويل. نعم
عفى الله عنك. قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلما كلمه أخذ بلحيته صلى الله عليه وسلم. والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر. وكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني عروة من شدة يعني كلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم يمد يده حتى يأخذ لحية النبي صلى الله عليه وسلم. عروة والمغيرة حارس واقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه المغفر وبيده السلاح. فإذا مد عروة يده ضربها المغيرة بنعل السيف قال أخر يدك عليه هذا رسول الله بين له أنا. وهذا من شدة على عادة العرب شدة يعني كلامه وأخذ الصلح يمد كل ما مد يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم فيضرب النوع المغيرة يده بنعل السيف أخر أبعد يدك عن لحية رسول الله. نعم وشاهد يعني عناية الصحابة وشدة محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وإحاطتهم وحراستهم له حتى إنه أبدى ذلك إلى قريش. نعم
فرفع عروة رأسه وقال من هذا؟ قال المغيرة بن شعبة. قال أي غدر
يعني يذكر في الشباب الجاهلية
ألست أسعى في غدرتك،
يعني يقول يا غادر لك غدرات في الجاهلية. نعم.
وكان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه قال: فوالله ما تنخم رسول الله نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم
يتبرك بها لما جعل الله في جسده عليه الصلاة والسلام فضلات من البركة، ولا خاص بها عليه الصلاة والسلام، لا يقاس عليه غيره، فلا يتبرك بغيره، هذا خاص به، لهذا ما تبرك الصحابة بأبي بكر ولا عمر، ولأن هذا من وسائل الشرك، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته. وكذلك أيضا لو وجد شيء من فضلاته أو من آثاره يتبرك به، خلافا لبعض الشراح وغير المحققين كالحافظ بن حجر والنووي يقول فيه التبرك بآثار الصالحين، قاسوا عليه، هذا خلط ليس بصحيح، فلا يتبرك بآثار الصالحين، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والمغيرة وعروة يشاهد هذا، يشاهد الصحابة ويشاهدهم لا يحدون النظر إليه من احترامهم له وتقديرهم وإجرائهم له، وإذا ترخم صارت في يدي واحد منهم فذلك بها وجهه ويديه، وإذا توضأ كاد أن يقتلوا على وضوءه، وذهب إلى قريش وأخبرهم قال. نعم.
صلى الله عليه وسلم. وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيما له صلى الله عليه وسلم. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا.
والله إن رأيت، النافية بمعنى ما رأيت، النافية بمعنى ما رأيت، يعني ما رأيت أحدا يعظمه أصحابه كتعظيم أصحاب محمد لمحمد، وفدت على الملوك كسرى وقيصر ما رأيتهم يعتنون هذه العناية، ولا رأيتهم يحترمون هذا التحريم ويقدرون هذا التقديم ويحبون هذا الحب، ما رأيت من شدة حبهم لتعظيمه له ما يحدون النظر إليه، حتى قال عمرو العاص بعد إسلام يقول ما أحدد النظر إليه، ولو قيل لي صفه ما وصفته من تقديره له، الملوك ما يفعل بهم أتباعهم يقول مثل هذا، فيبين لهم يعني أنها شدة يعني اتباع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقوة إسلامهم وثباتهم. نعم. فقال لهم لما وفد أخبرهم بالحالة التي رأها، قال لهم: أي قوم. نعم.
فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على كسرى وقيصر، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم.
إن تنخم نافي بمعنى ما، يعني ما تنخم إلا وقعت، النافي بمعنى ما. نعم.
والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل منهم من بني كنانة: دعوني آته. فقالوا: ائته.
بعده يعني ولا عندي مرة ثانية، تتابعون واحد بعد واحد يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى تم عقد الصلح، كل ما جاء واحد عرض يعني جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه. نعم. بعضهم يقول يعظم شعائر الله ويعظم البيت كما سيأتي لما أقبل، قال: ابعثوا الإبل ولبوا حتى يعني يعرف أنكم جئتم للعمرة ما جئتم القتال كما سيأتي. نعم.
فقال رجل منهم من بني كنانة: دعوني آته. فقالوا: ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم قال النبي: هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدنة فابعثوها له. فبعثت واستقبله الناس يلبون، فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدنة قد قلدت وأشعرت، فما أرى أن يصدوا عن البيت. فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص، قال: دعوني آته. فقال: ائته. فلما أشرف عليهم،
هذا الثالث الآن تابعهم، نعم،
قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مكرز وهو رجل فاجر. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو، وقال معمر: أخبرني أيوب عن عكرمة أنه قال: لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سهل لكم من أمركم.
هذا تفاعل، تفاعل من اسمه، اسم سهيل، قال: قد سهل أمركم، كان يحب الفعل.
قال معمر: قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبينك كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بعلي رضي الله عنه،
يعني الصلح، هات اكتب كتاب الصلح، الصلح على عدم القتال، تضع الحرب وزارحنا، هات الكتاب، يعني اتفقوا على الصلح، قال: هات الكتاب. فقال الكاتب: من الذي يكتب؟ دعا علي رضي الله عنه كاتب، النبي صلى الله عليه وسلم كتبه، الوحي له كتبه، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب ولا يقرأ، أمي عليه السلام، وهذا من فضائله، وهذه منقبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فضائله ومعجزاته عليه السلام، فالأمية من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بالنسبة لغيره لا تكون من الفضائل، لكن بالنسبة له خاصة عليه السلام، نعم.
فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بعلي رضي الله عنه وقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم.
يعني شق ذلك على الصحابة، كيف ما نكتب بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: اكتب باسمك اللهم. وكانوا في الجاهلية يعرفون الرحمن كما قال حافظ الكثير، ولكن هذا بعضهم ينكرها عنادا، يقول الشاعر: وما يشاء الرحمن يعقل ويطلق، موجود في أشعارهم، لكن بعضهم ينكرها عنادا وتكبرا. من ذلك سهيل قال: لا تكتب، ما أعرف الرحمن، وظن في بعض قال: ما أعرف الرحمن إلا الرحمن اليمامة، يعني سيلمة، سمى بالرحمن قبحه الله سيلمة الكذاب، ولهذا لما تسمى بهذا الاسم لزمه ولصق به اسم الكذب، فيقال مسيلمة الكذاب، والذي يدعونه كلهم كذبة، الأسود العنسي كذاب، لكن لصق هذا الاسم بمسيلمة خاصة لكونه تسمى بالرحمن، فلا يذكر اسمه إلا يلصق به الكذب، مسيلمة الكذاب، الأسد العنسي دعا النبوة، لكن ما لصق اسم الكذب وإن كان كذابه، نعم.
أحسن الله عليك. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد، ولكن اكتب محمد بن عبد الله.
ولكن اكتب اسمك واسم أبيك، اكتب هذا ما قال عليه محمد بن عبد الله، نعم، ولو نعلم أنك رسول ما قتلناك ولا صددناك. هم يعلمون هذا، لكن عناد، هم يعلمون، يعلمون صدقه ويقرون بهذا، نعم.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، اكتب محمد بن عبد الله. قال الزهري: وذلك لقوله: والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به.
هذا فيه غضاضة على المسلمين، الأول امتنعوا من كتاب بسم الرحمن، والثاني امتنعوا من كتاب محمد رسول الله، والثالث امتنعوا من أن يخلوا بينهم وبين البيت يؤدوا العمرة، كلها فيها غضاضة، والنبي صبر عليها، والصحابة شق عليهم، بعضهم شق عليهم شقة شديدة مثل عمر، قال: كيف نقبل الشروط القاسية؟ ولما رجع عمر كما سيأتي قال: إني رسول الله ولن يضيعني، لما وسمى الله هذا الصلح فتح لما يعقبه من النصر العظيم، لأنه بعد ذلك وضعت الحرب وزارها، واختلط المشركون بالمسلمين وسمعوا القرآن ودخل جم غفير في دين الله أفواجه، وتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لفتح خيبر والكتابة لرسائل القبائل والعشائر. ثم بعد ذلك نقضت قريش بعد سنتين الصلح فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وفتحها الله عليه، لكن في غضاضة على كما سيأتي، ومن الغضاضة كما سيأتي أنهم منعوه من هذا العام، ومن الغضاضة أنه من جاء من المشركين إليهم يردونه، ومن جاء من المسلمين إليهم لا يردونه. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم الشرط على ما فيه من الغضاضة لما قدر الله من لما قدر الله من الخير الذي يحصل بعد الصلح. نعم،
أحسن الله إليك. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أن أخذنا
ضغطة، يعني إنك دخلت عليها بالقوة، لا، هذا العام ما تعتبر، تأتي العام الذي بعده، هذا العام ترجعون. إذا سمحنا لك تحدث العرب، قال قريش ضغط عليهم ومحمد أقوى منهم حيث أجبرهم على أداء الأمر، وهذا العام ترجع وتأتي العام الذي بعده. نعم،
أحسن الله عليك. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام المقبل.
ولهذا سمت عمرة القضاء المثالة، وليست القضاء الصرف، بل من المقاضاة قضاهم.
وعلى أن لا يأتي، فقال سهيل: وعلى أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا.
هذا الشرط قاسي سق على الصعب، كيف يجي يأتينا مسلم ونرده عليهم، نرده على الكفار؟ والنبي قال: نعم، صبر بهذا الشرط، وقال: إني رسول الله ولن يضيعني. صبر بوحي من الله. الصحابة شق عليهم، عمر راجع النبي في ذلك. نعم، قال: رسول الله أصلى على الحق وهم على الباطل، فلماذا نقتل الدنيا في ديننا؟ فقال رسول الله: إني رسول الله ولن يضيعني، ولن يضيعني. ثم ذهب إلى أبو بكر، وكان أبو بكر حاضر، فقال: يا أبو بكر، ألست على الحق؟ قال: بلى. ولست على الباطل؟ قال: بلى. قال: لماذا نعطي الدنيا في ديننا؟ وكان أبو بكر غير حاضر، فقال له مثل ما قال: قال: إنه رسول الله ولن يضيعه الله، فاستمسك بغرزه. هذا بيان فضل أبي بكر وزيه ورفاق عمر رضي الله عنه الجميع. نعم،
أحسن الله إليك. فقال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ فبينما هم كذلك، إذ جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يرصف في قيوده، قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين.
هذا أيضا، هذه بعد مصيبة أكبر. جاء ابن سهيل هذا مسلم ويرصف في قيوده مقيد مانعينه، فتخلص وجاء وضرب بقيوده عنه وقال: يا مسلم خلصوني من الكفار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إننا لم ننتهي من العقد الآن. قال: لا. قال سهيل: لا، هذا أول شيء، لا أقضيك حتى تعطيني هذا. قال: هبه لي. قال: لا، شدة. وهذا شق أيضا ذلك على المسلمين، فجاء يصيح ويبكي يرصف بقيوده وقال: كيف تتركوني، تردوني على الكفار؟ فهذا من الابتلاء والامتحان. نعم، قال النبي: إن الله سيجعل له فرجا ومخرجا. لما أبى سهيل أن رده النبي إليه، قال: في الأول ما انتهينا، إلى الآن ما انتهينا بالعقد. قال: ولا ننتهي، لا أقاضيك حتى ترد عليها. قال: هبه لي. قال: لا، ما أهب لك، تمسك. هذا من الابتلاء والامتحان. نعم،
فبينما هم كذلك، إذ جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يرصف في قيوده، قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل: هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلي. قال صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقض الكتاب بعد. قال: فوالله إذا لا أصالحك على شيء أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي. قال: ما أنا بمجيز ذلك لك. قال: بلى، فافعل. قال: ما أنا بفاعل. فقال مكرز: بلى، قد أجزناه لك. قال أبو جندل: أي معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. قال عمر: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم.
عمر رضي الله عنه ما صبر بقوة في الحق، شق عليه هذا الشروط القاسية. الله تعالى أعلم وأحكم. نعم،
أحسن الله إليك. فقال عمر: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟
الدنية يعني من جاء منهم مسلما نرده، ومن جاء منا إليهم لا نرده. كيف نعطي الدنية في ديننا؟ شرط قاسي هذا. اللي يجي منهم مسلم نرد عليهم، واللي يجي منا لهم لا يردونها إلينا. نعم،
أحسن الله إليك. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري، ولست أعصيه وهو ناصري. أحسن الله إليك. قلت: أولست كنت تحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى. أفأخبرتك أن نأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به.
يعني عمر قال: طيب نرجع هذا العام، ما نعتمر؟ ألست يا رسول أخبرتنا بأن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. هل أخبرتك أن ندخل هذا العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به في المستقبل، يعني هو هذا العام. وكان أبو بكر لم يحضر هذا القصة، ذهب إلى عمر إلى أبي بكر في مكان آخر، لأن الجيش كثير، 1400 عدد كثير، كان أبو بكر ما حضر هذا، يعني جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بعيد في مكان، ما سمع محاورة عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. ذهب إلى أبو بكر وقال، أقله نفس المقالة عمر. نعم،
أحسن الله إليك. قال: فأتيت أبا بكر فقلت: أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ولسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟
نفس المحاورة اللي ما النبي قالها، لكن ما قالها لأبي بكر. نعم.
قال: أيها الرجل، إنه رسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، فوالله إنه على الحق.
ما قال أبي بكر مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في اللفظ الآخر من قال: إنه رسول الله ولا يعصيه، وزاد: فاستمسك بغرزه. قال: شوف مقالة أبي بكر رضي الله عنه مثل مقالة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل مقالة النبي، قال إنه على الحق ولا يؤمن رسول الله ولا يعصيه، وزاد: فاستمسك بغرزه. وهذا فيه فضل أبي بكر رضي الله عنه، كما ظهر فضله في حرب الردة وقوته عليه رضي الله عنه. وهكذا العلم يظهر عند الشدائد، وكذلك عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عمر خارت قواه وكذا يسقط، وأبو بكر عنده ثبات وخطب الناس وقال: من كان عبد محمد فإن محمد قد مات، ومن كان عبد الله فإن الله حي لا يموت. وكان أبو عمر يخطب الناس قبل أن جاء بكر ويتوعدهم ويقول: من قال إنه مات أفعل به كذا وكذا، وسيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقطع أيدي رجال وأرجلهم. فأبو بكر رضي الله عنه من قوة وثبات في الحق وعلم فاق به جميع الصحابة، هو بحق هو صديقات الأمة وأفضلها بعد نبيها رضي الله عنه والله. نعم،
أحسن الله إليك. قلت: أوليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك تأتيه وتطوف به.
نفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا أبو بكر، أليس الرسول أخبر بأن نأتي البيت ونطوف به؟ فقال أبو بكر: ما اسمه؟ قال: هل أخبرك هذا العام؟ قال: لا. قال: فإنك أتيه بالطوف به. نفس ما قالت النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، رضي الله عنه والله. نعم.
قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالا.
يعني عمر ندم بعد ذلك، ندم على محاورة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فندمت يعني وعملت أعمالا صالحة لعل تكفر عني هذا، يعني خاف أن يكون هذا ذنب، كيف تجرأ وأقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وهذا. قال: فعملت لذلك أعمالا، عملت أعمالا صالحة لعلها تكفر مقالة محاورة النبي صلى الله عليه وسلم واعتراضي عليه. هكذا رضي الله عنه فضله، أعد أعمال صالحة عملها بذلك. الله أكبر. نعم.
فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال صلى الله عليه وسلم ذلك 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل صلى الله عليه وسلم على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس. قالت له أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلق بدنه ودعا نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما.
هذه قصة فيها فوائد عظيمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما انتهى الصلح، عقد الصلح، ومن بنود الصلح انهم يرجعون هذا العام، ماذا يعملون الان؟ محرمون، المحرم الان محصور، والمحصر ماذا عليه؟ عليه ان يذبح الهدي ويحلق راسه ويتحلق كما قال تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي. هذا الحكم، المحرم اذا كان احرم لا بد ان يؤدي ما لا يتحلل من مناسك الحج والعمره الا في واحد من الامور الثلاثه، اما ان يتمم مناسك الحج ومناسك العمره، واما ان يكون قد اشترط فيتحلل، واما ان يذبح هديه ثم يحلق راسه ثم يتحلل. فان لم يجد عند العلماء صام 10 أيام قبل ان يتحلل ثم يتحلل. الان انتهى عقد الصلح، ومن بنود الصلح انهم يعودون هذا العام. قال لهم النبي خلاص انتهى، ما فيه الان ذهاب الى مكه، تحلل احرقوا رؤوسكم وتحللوا. ما فعلوا. وقال لهم مره ثانيه احرقوا رؤوسكم وتحللوا، ما فعلوا. قال لهم مره ثالثه احرقوا رؤوسكم وتحللوا، ما فعلوا، حتى غضب النبي صلى الله عليه وسلم. وهم ما هم لي يعني كونهم لم يفعلوا ليس عصيانا، لكن يرجون لعل النبي صلى الله عليه وسلم يرجع عن رايه، لعله يتيسر لهم، يتمنون يعني يودون الذهاب، لعل النبي صلى الله عليه وسلم يعد عن رأيه، لعل أهل مكة يعني قريش يسمحون لهم، ليس تعبيا ولا امتناعا ولا رفضا، لكن يرجون. ثلاث مرات. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، دخل أم سلمة مغضبا، فقالت أم سلمة يا رسول الله ما الذي أغضبك؟ قال ما لي أغضب، أمرت الناس أن يحيقوا ويتحللوا ولا فعل، ما نفذوا أمر. فقالت موسى يا رسول الله تريد أن يفعلوا؟ قال نعم. قالت اذهب أنت ابدأ بنفسك، لا تكلم أحد ولا كلمة، اذهب أنت وابدأ بنفسك، اذبح هديك وانحر. شوف الرأي السديد، هذا مشورة المرأة، قد تكون رأي المرأة أحسن من رأي كثير من الرجال، قد تفوق المرأة كثير من الرجال، هذا رأي سديد مسدد. فأخذ برأيها فخرج عليه السلام ونحر هديه، وقال وأمر الحلاق فحلق رأسه. فلما رأوا الصحابة تتابع عرفوا أن الأمر خلاص انتهى، ما في حيلة، ما يرجع شيء خلاص. فتتابع الناس يذبحون ويحلقون حتى كادوا يقتلوا غما. وكان هذا رأي من أم سلمة، رأي مسدد رضي الله عنه. نعم،
عفو الله عنك. قال ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات حتى بلغ بعصم الكوافر. فطلق عمر رضي الله عنه يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية ابن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية.
يعني جاء نسوة من قريش مسلمات، ومن بنود الصلح النبي يردها عليهم، لكن نزل القرآن بأن النساء لا يردون إلى الكفار. أنزل الله هذا يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات المهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. ثم قالوا آتهم ما أنفقوا، يعني أزواجهم فسخ إن نكحوا من أزواجهن، ويرد عليهم من المال مقابل مهورهن، وآتوهم ما أنفقوا وإن فاتكم. ومن ذلك أن عمر كان له امرأتين في الشرك، امرأتين في مكة فطلقهن، تزوج وحدها أم معاوية قبل أن يسلم، فكان على دين قومه في ذلك الوقت في قصة الحديبية. طلق امرأتين عمر له في الشرك، لأنه قبل ذلك ما نزل، يعني بقيتا وهم مشركتان في عصبة عمر. فلما نزل القرآن وقال لهن حل لهم ولا هم حل لهن، فالمسلمة لا تحل الكافر والكافر لا تحل المسلمة، طلقهن. فتزوج أحدهن معاوية والثانية صفوان. نعم. كانوا على دين قومهم في ذلك الوقت. نعم.
ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا: العهد الذي جعلت لنا.
يعني جاء أبو بصير لما ذهب النبي، جاء أبو بصير مسلم من قريش، هرب منهم مسلم وجاء إلى المدينة، وقريش أرسلت في طلبه رجلين يطلبونه، فجاء النبي قال: العهد اللي بيننا وبينك رد علينا هذا. نعم.
أحسن الله إليك. فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا: العهد الذي جعلت لنا. فدفعه للرجلين،
دفعه بناء على بنود الشرط، على يعني تمثيلا للشروط، أعطاهم إياه. نعم.
فقالوا، فخرج به حتى إذا
خرج به، يعني الرجلين أخذ بصير وذهب به إلى مكة. نعم.
حتى إذا بلغ ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لا أرى سيفك يا والله إني لا أرى سيفك هذا يا فلان جيدا. فسله الآخر فقال: أجل والله إنه لجيد، لقد جربت منه ثم جربت. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه. فأمكنه منه فضربه حتى برد، وفر الآخر حتى أتى المدينة.
يعني احتال أبو بصير، قال: سيفك جيد. قال الثاني، قال: سيفي أحسن وحيد، أرني أنظر إليه. أخذ وضرب عنقه وفر الآخر، هرب، جاء إلى المدينة مذعور، قال: قتل صاحبي وأنا مقتول. نعم. وجاء أبو بصير النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خلاص يا رسول الله، عفى الله ذمتك، أنت رديت عليهم وعفى الله ذمتك. فقال: ويل ويل أمه مسعر الحرب. فعرف أبو بصير أنه سيرد عليهم مرة أخرى، فذهب أبو بصير ووقف على ساحل البحر، وتجمع حول كل من أسلم، وصاروا يقطعون قوافل المشركين وينهبونها، كل ما جاءهم قافلة ولا كذا ولا عير قتلوا صاحبها وأخذوا الأموال، وصاروا يعينون قريش، حتى قالوا: خذوهم خذوهم، لا نريدهم، خذوهم، تركونا من شرهم. نعم.
أحسن الله إليك. وفر الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه: لقد رأى هذا ذعرا.
مذعور، مذعور، لأنه مقصر صاحبه ويلحقه يريد أن يقتلها. نعم.
فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا رسول الله، قد أوفى الله ذمتك وقد رددتني، قد رددتني إليهم.
يعني اتركني خلاص الآن، أنت أوفيت الشرط اللي عليك. نعم.
قد رددتني إليهم، ثم نجاني الله تعالى منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان معه أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده.
نعم.
فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر. قال:
سيف
البحر،
يعني الساحل. نعم.
أحسن الله إليك. قال: وتفلت منهم أبو جندل ابن سهيل، فلحق بأبو
جندل اللي يصف في قيوده، تفلت وجاء مع أبو بصير، وصاروا سيف البحر يقطعون على قريش قوافلهم. نعم. وجاء أيضا كذلك آخرون تجمعوا، صاروا أصابة يقطعون على قريش قوافلهم وينهبون أموالهم ويقتلون من معها. نعم.
فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم، فمن
تراسل الله إلا أخذها، خذهم عندك، لا نريدهم. نعم.
فمن أتاه منهم فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وأنزل الله: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة حتى بلغ حمية الجاهلية. وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه رسول الله، ولم يقروا، فمن أتاه منهم فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وأنزل الله: هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة حتى بلغ حمية الجاهلية. وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه رسول الله، ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينهم وبين البيت. هكذا ساقه البخاري ها هنا.
هذا الحمية كانوا لم يقروا باسم الرحمن ولم يقروا بنبوته، وحالوا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أداء النسك، هذه من حمية الجاهلية من الأنفة، حتى تحدث العرب أنهم خذوا ضغطة. نعم، هم أسقط الشرط، أسهم أسقط الشرط لمصلحتهم.
أحسن الله إليك. هكذا ساقه البخاري ها هنا، وقد أخرجه في التفسير وفي عمرة الحديبية وفي الحج وغير ذلك، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. وروى البخاري في التفسير عن حبيب بن أبي ثابت قال: أتيت أبا وائل أسأله، فقال: كنا بصفين، فقال رجل: ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله، يدعون إلى كتاب الله؟ قال: فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: نعم. فقال سهل بن حنيف: اتهموا أنفسكم، فلقد رأيتنا يوم الحديبية، يعني الصلح الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، ولو نرى قتالا لقاتلنا. فجاء عمر فقال: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فقال: بلى. قال: ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، إني رسول الله، ولن يضيعني الله أبدا. فرجع متغيظا فلم يصبر حتى جاء أبا بكر.
متغيظ غضبان في غلبة غيظ على المشركين، وكيف نقبل هذا الشروط القاسية؟ حنا على الحق وهم على الباطل، وقتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، لماذا لا نجزهم؟ يقول: اتهم الرأي. يقول في صفين يقول: اتهم الرأي، اتهم رأيه. نحن الآن في الحديبية، لو نستطيع أن نقاتل قاتلنا، لكن منعنا الرسول عليه الصلاة والسلام، ونظن أن هالشروط قاسية وأن ما فيها كذا، لكن جعل الله الخير بعدها. اتهم رأيكم، اتهم الرأي واتهم، لا يأخذ الإنسان بالرأي. هذا في قتال صف، قتال صفين، قتال معاوية مع قتال الحرب الذي وقعت بين معاوية وعلي بن أبي طالب، اتهم الرأي. وتذكر صفين قال: لو نحن في الحديبية، لو نستطيع القتال قاتلنا، ولكن الصلح الذي صالح عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الخير، جعل الله فيه الخير والبركة. ورأينا لو قتلنا ما حصلت هالمصالح وهذه الفوائد العظيمة اللي حصلت بعد الصلح، ولهذا سماه الله صلحا، إنا فتحنا فتحا مبينا، سماه الله صلحا. هو صلح حديبية. قيل: يا رسول الله، أو فتحه؟ قال: نعم، سماه الله فتحا لما يعقبه من النصر العظيم والخير العظيم. ولو قاتل الصحابة وقاتلوا قريش ما حصل المصالح، فات إسلام كثير من الصحابة، الجب الغفير أسلم، وكذلك أيضا من الرجال ومن النساء. لو قتلوا ونوجزوا فاتت المصالح العظيمة، وكذلك تبرر النبي صلى الله عليه وسلم لفتح خيبر ولغيره. ثم بعد ذلك نقض العهد فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحصل، فرق الدماء ودخل جب غفير في الإسلام. نعم،
صلى الله عليه. فقال: يا أبا بكر، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال: يا ابن الخطاب، إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. فنزلت سورة الفتح. وقد رواه البخاري أيضا في مواضع أخر، ومسلم والنسائي من طرق أخر، عن أبي وائل سلمة عن سهل بن حنيف به، وفي بعض ألفاظه: يا أيها الناس اتهموا الرأي، فلقد رأيتنا يوم أبي جندل، ولو أقدر على أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددته.
يعني يوم أبي جندل الذي يرسل في قيوده ابن سهيل، يقول: رأيتني يوم أبي جندل، لو أستطيع الرد على الرسول رددت عليه. يقول: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: لا، اكتب سبحانك اللهم. فالرسول يقول: لا بأس. يقول: هذا قال محمد رسول الله؟ قال: لا، اكتب سبحانك اللهم. يقول: من جاء منا مسلما ترده علينا، ومن جاء منكم لا رده. يقول: لا أستطيع الرد على الرسول، رددته. لكن اتهم الرأي يتهم، اتهم الرأي يعني لا يؤخذ بالرأي في مقابلة الوحي. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بوحي من الله، والآراء والرأي لا يقابل به الرأي، لا يصادم به النصوص. يقول اتهم الرأي، لو استطيع الرد على الرسول في ذلك الوقت رد عليه، لكن تبين لي في المستقبل الخير العظيم في هذا الصلح مع ما فيه من الغضاضة. نعم.
فنزلت: ولو أقدر على أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددته. وفي رواية: فنزلت سورة الفتح فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقرأها عليه. وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: إن قريشا صالح النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: لا ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن اكتب ما نعرف باسمك اللهم. فقال صلى الله عليه وسلم: اكتب من محمد رسول الله. قال: لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب من محمد بن عبد الله. اشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء منكم لا نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا. فقال: يا رسول الله، أنكتب هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله. رواه مسلم.
وفي اللفظ الآخر: ومن جاء منهم فسيدع الله له فرجا وضحرجا. نعم.
وروى أحمد أيضا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما خرجت الحرورية اعتزلوا، فقلت لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية صالح المشركين. فقال لعلي: اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قالوا: لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمح يا علي، اللهم إنك تعلم أني رسولك، أمح يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله، والله لرسول الله خير من علي، وقد محى نفسه ولم يكن محوه ذلك يمحوه من النبوة. أخرجت من هذه. قالوا: نعم، أخرجت من هذه.
يعني بعض الناس لما خرجت الحرورية، حرورية الخوارج، سموا حرورية لأنهم تجمعوا في بلدة قرب العراق تسمى حرورة، فسموا الحرورية. خرجوا على علي رضي الله عنه ونقموا عليه أشياء، قالت: فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، يريدون أن يقاتلونه، أنت فعلت كذا، ينقمون عليه أشياء. فقال لابن عباس: ائتهم وناظرهم. جاء ابن عباس وناظرهم حتى أسلم عدد كثير، حتى رجع منهم عدد كثير، قال 12,000 رجعوا بمناظرة ابن عباس، والباقي أبوا أن يرجعوا فقاتلهم علي رضي الله عنه. منها قال لهم هذه، قال لهم: الآن يمكن في سقط الرواية، قال لهم، لكن استدل عليهم ابن عباس بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: طيب، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال علي ما نقم علي، يقول: ما قلت إني خليفة رسول الله وكذا؟ قال ابن عباس: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتب هذا ما قال عليه محمد رسول الله؟ فقالوا: لا، اكتب اسمك اسم أبيك. فقال النبي: لعلي امحو. فمحى رسول الله وكتب محمد عبد الله، وهو محو ما محى النبوة. قال: ألست خرجت من هذا؟ قالوا: بلى. فرجع قوم أسلموا، وذكر أشياء، ذكر أشياء. ابن عباس كان عنده قدرة على الجدال والمناظرة والإقناع رضي الله عنه وأرضاه، ولهذا استأذن علي أن يأتيهم. الخوارج جمعوا، وكان الخوارج عندهم غلو، تكفير المسلمين، كفروا علي ومتحمسين وعندهم شجاعة وقوة في القتال وعدد كثير. فقال ابن عباس: أتيهم قبل أن أنظرهم لعل الله يهديهم قبل القتال. فنظرهم وأقنعهم، فرجع جمع ما يقال 12,000 رجعوا وسلم المسلمون من شرهم، وبقيت البقية قاتلهم علي رضي الله عنه. نعم،
والله لرسول الله،
هذا ابن عباس يقول لهم، نعم،
خير من علي، وقد محى نفسه ولم يكن محوه ذلك يمحوه من النبوة.
كان علي محى نفسه من الخلافة أو كذا، قال: لقي معي، قال: ليش ما تكتب خليفة رسول الله أو كذا، كان ما يضر هذا الرسول ما محى اسمه ولا ضر هذا، فعاد يكون يمحو اسمه ما يضر. أخرجت من هذا؟ قالوا بلى، فوافقوا على هذا. نعم.
قالوا نعم. ورواه أبو داود بنحوه، وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية 70 بدنة فيها جمل لأبي جهل، فلما صدت عن البيت حنت كما تحن إلى أولادها.
كان في اختصار هذا الأثر. سمع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في صلاة الكسوف. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع 3 مرات ثم سجد سجدتين والأخرى مثلها. قال وفي الباب عن علي وعائشة وعبد الله بن عمرو والنعمان بن بشير والمغيرة بن شعبة وأبي مسعود وأبي بكرة وسمرة وأبي موسى الأشعري وسمرة وأبي موسى الأشعري.
نعم، هذه النسخة عندنا الساقطة أبي موسى، كما أنه سقط في مثل الحديث 3 ركوعات. عندك النسخة يعني مستوفي أكثر. نعم،
أحسن الله إليك. وأسماء بنت أبي بكر الصديق وابن عمر وقبيصة الهلالي وجابر بن عبد الله وعبد الرحمن بن وعبد الرحمن بن سمرة وأبي بن كعب. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف 4 ركعات في 4 سجدات، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال واختلف أهل العلم في القراءة في صلاة الكسوف، فرأى بعض أهل العلم أن يسر بالقراءة فيها بالنهار، ورأى بعضهم أن يجهر بالقراءة فيها كنحو صلاة العيدين والجمعة، وبه يقول مالك وأحمد وإسحاق يرون الجهر فيها، وقال الشافعي لا يجهر فيها، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كلتا الروايتين، صح عنه أنه صلى 4 ركعات في 4 سجدات، وصح عنه أيضا أنه صلى 6 ركعات في 4 سجدات، وهذا عند أهل العلم جائز على قدر الكسوف، إن تطاول الكسوف فصلى 6 ركعات في 4 سجدات فهو جائز، وإن صلى 4 ركعات في 4 سجدات وأطال القراءة فهو جائز. ويرى أصحابنا أن تصلى صلاة الكسوف في جماعة في كسوف الشمس والقمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في صلاة الكسوف. المشهور استعمال الفقهاء أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وذكر الجوهري أن هذا أفصح وقيل يتعين، وحكى بعض العلماء على العكس، لكن غلط هذا أن الكسوف للقمر والخسوف للشمس، لكن هذا أغلطه العلماء لأنه مخالف القرآن، قال الله تعالى وخسف القمر، ذكر الخسوف للقمر. ومدلول الكسوف في اللغة غير مدلول الخسوف، لأن الكسوف التغير إلى سواد والخسوف النقصان. والصواب أن الكسوف يقال للشمس والقمر وكذلك الخسوف. ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد سجدتين والأخرى مثلها، يعني صلى صلاة الكسوف ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات، كل ركعة ثلاث ركوعات وفي كل وسجد سجدتين. وهذا الحديث خرجه مسلم في سنده حبيب بن أبي ثابت مدلس وقد عن، ولكن هذا الحديث خرجه مسلم. والشيخان البخاري ومسلم رحمه الله اعتنيا بالمدلسين فلم يروي عنهما إلا ما ثبت عندهما سماعه، فالحديث ثابت وصحيح، جاء في صحيح مسلم أيضا أكثر من هذا أنه صلى الكسوف في خمس ركعات وفي غيرها أيضا ست ركعات ست ركوعات في غير مسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي الباب عن علي، يعني في باب الكسوف حديث عن علي وعائشة وعبد الله بن عمرو بن نعمان بن كثير بن نعمان بن بشير والمغيرة بن شعبة وأبي مسعود وأبي بكرة وسمرة وابن مسعود وأسمع ثلث أبي بكر وابن عمر وقبيصة الهلالي وجابر وأبي موسى عبد الرحمن بن سمرة وأبي وكعب، كل هؤلاء لهم حديث في الباب، بعضها في الصحيح الصحيحين وبعضها في الصحيح وبعضها في غير الصحيحين. هذا الحديث أخرجه مسلم ذكر الشارح لفظ الحديث ثم قرأ لفظ ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع، وفي لفظ ثمان ركعات في أربع سجدات. وأما ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم فإنه ليس فيه لأنه في كل ركعة ركوعان، أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس ما يدل على أنه صلى ركع ركوعين في كل ركعة وسجد سجدتين، ولفظهما قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف. هذا الحديث اتفق عليه الشيخ البخاري ومسلم وفيه أنه صلى في كل ركعة ركوعان، ولكن الصلاة طويلة جدا، القيام الأول بنحو قراءة سورة البقرة، البقرة جزءان وثلاث أسماء، ثم ركع ركوعا طويلا أيضا ورفع قياما فقام قياما طويلا، لكن كل قيام أقل من القيام الذي قبله وكل ركوع أقل من الركوع الذي قبله، يعني القيام الأول هو أطولها والركوع الذي قبله هو أطول الركوعات. وهذه الحديث الكثيرة كلها يعني تدل على مشروعية صلاة الكسوف وأنها تصلى جماعة وأنه ينادى لها. وأما هذا الحديث الذي هو من طريق حبيب بن ثابت قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن صحيح وضعفه ابن حبان والبيهقي، لكن أصل الحديث في مسلم، لكن هذا السند من طريق حبيب بن ثابت ولهذا ضعفه ابن حبان والبيهقي. قال الترمذي رحمه الله وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف أربع ركعات في أربع سجدات، وهذا قال وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، وبه يقول الجمهور وهو قول الجمهور وهو الصواب الذي تدل على النصوص المشهورة المعروفة وهو قول محقق من العلماء أن صلاة الكسوف 4 ركعات في 4 سجدات، ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان، صلى في كسوف 4 ركعات في 4 سجدات. هذا يقول الوليد به يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وهو قول الجمهور، اختاروا هذا أن صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعان، وهذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص المشهورة وهو قول محقق من العلماء، وهو الصواب الذي تدل عليه الحديث المتفق عليها الذي رواه الشيخ البخاري ومسلم، وهو قول الجمهور وهو قول محقق كالشافعي وأحمد المشهور عنه وقول شيخ الإسلام ابن تيمية والبخاري أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان. وأما الأحاديث التي فيها 3 ركوعات في كل ركعة أو 4 ركوعات أو 5 أو 6 أو 8 هذه جاءت في صحيح مسلم، لكن المحققون يرون أنها شاذة مخالفة لما اتفق عليه الشيخان وأخذوا بها. قالوا لأن صلاة الكسوف، لأن كسوف الشمس ما حصل إلا مرة واحدة في جمع النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تصلى على هذه الكيفيات المتعددة؟ كيف صلى 4 ركعات في كل ركعة ركوعان، وفي الصلاة الأخرى في كل ركعة 3 ركوعات، والثالثة 4 ركوعات، والثالثة 5، والثالثة 6، كيف هو يصلى إلى مرة واحدة؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية والنبي صلى الله عليه وسلم قال في إن الشمس والقمر آية ثانية من آيات الله لا يكسبان لموت أحد ولا لحياته، فهل مات إبراهيم أكثر من مرة؟ وهل قال النبي إن الشمس والقمر آية ثانية من آيات الله يقولها في كل مرة؟ لا يمكن، لأن الشمس ما قسمت إلا مرة واحدة، وإبراهيم إنما مات مرة واحدة في اليوم الذي كسفت فيه الشمس. فعلى قول من يجيز يقول الشيخ أن صلى 4 ركعات 8 ركعات يلزم عليهم أنه في كل مرة يموت إبراهيم، وفي كل مرة يقول لهم النبي إن الشمس والقمر لا يكسبان لموت أحد ولا لحياته، لأنه ما حصل إلا مرة واحدة. ولكن الآخرون من أهل العلم الذي أجازوا هذه الصفات قالوا إن المدة التي أقام فيها النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة 10 سنوات، وقول بأنها لم تنكسر إلا مرة واحدة قول بعيد، يعني مدة طويلة، وهذه الحديث تدل على أنها كسفت مرات وأنه في كل مرة صلىها على الصفة. هذا ما ذهب إليه والترمذي كما سيأتي يقول إيه إذا تطاول الكسوف لا بأس عليه، لكن المحققون اعتمدوا ما اتفق عليه الشيخان. قال الترمذي رحمه الله، ولهذا نقل الشارح كلام الشيخ ابن تيمية، قال وقال الحافظ ابن تيمية في كتاب التوسل والوسيلة في بيان أن تصحيح مسلم لا يبلغ مبلغ تصحيح البخاري ما لفظه، كما روي في حديث كسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ب3 ركوعات وب4 ركوعات، كما روي أنه صلى ب2 ركوعات. قال الشيخ حسين والصواب أنه لم يصلي إلا ب2 ركوعات، وأنه لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات إبراهيم، وقد بين ذلك الشافعي وهو قول البخاري وأحمد بن حنبل في إحدى روايتين عنه، وكلام الشيخ الإسلام قال ولا حديث التي فيها 3 والـ4 فيها أنه صلىها يوم مات إبراهيم، ومعلوم أنه لم يمت في يومي كسوف ولا كان إبراهيمان، ومن نقل أنه مات 10 شهر فقد كذب، انتهى كلامه رحمه الله. قال التيمري وقد اختلف أهل العلم في القراءة في صلاة الكسوف، فرعى بعض أهل العلم أن يسر بالقراءة فيها بالنهار، ورى بعضهم أن يجهر بالقراءة فيها كنحو صلاة العيد العيدين والجمعة، وبه يقول مالك وأحمد وإسحاق يرون الجهر فيها، يعني يقول الشافعي العلماء اختلفوا في الكسوف هل يسر فيها بالقراءة أو يجهر، فرى بعض العلماء أن يسر في القراءة بالنهار، قالوا بالنهار يسر وبالليل كسوف القمر يجهر، فعلى هذا تكون قولان للعلماء، القول الأول أنه قول المحققين والجمهور أنه صلى ركعتان في كل ركعة ركوعان، والقول الثالث أنه تصلى يجوز أن يصلى على أي كيفية من الكيفيات التي وردت ثلاثة أو أربعة. والقول الثالث الأحناف الحنفية أنه قالوا صلى في كل ركعة ركوعا واحدا كسائر الصلوات الثنائية. الأحناف يقولون صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوع واحد مثل سائر الصلوات، واستدلوا بحديث أبي بكر وفيه فصلى بهم ركعتين مثل صلاتكم، رواه ابن حبان والحاكم بلفظ واصل في البخاري بلفظ فصلى بنا ركعتين أو فصلى بهم ركعتين. وأما الإسرار وأما القراءة فهل يسر فيها أو يجهر، ذكر الترمذي رحمه الله الخلاف، وأن بعض العلم قال يسر بالقراءة في النهار ويجهر فيها بالليل في خسوف القمر. قال ورأى بعضهم أن يجهر بالقراءة فيها كنحو صلاة العيدين والجمعة، يعني يقول تقاس على صلاة العيدين والجمعة، كما أن صلاة العيدين والجمعة في النهار يجهر فيها بالقراءة فيجهر بصلاة الكسوف، لأن صلاة شرع فيها الاجتماع والتجمع الكثير، والصلاة التي شرع فيها التجمع الكثير يشرع فيها الجهر بالقراءة كصلاة العيدين والجمعة. قال وبه يقول مالك وأحمد وإسحاق يرون الجهر فيها. قال الشافعي لا يجهر فيها، والصواب الجهر بالقراءة، الصواب الجهر بالقراءة في الشمس وفي القمر لثبوته في حديث عائشة، في حديث عائشة وجهر بالقراءة فيها، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، ثبت في حديث عائشة وجهر بالقراءة فيها، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، والمثبت مقدم على النافي. الأمر الثاني أنها صلاة يشرع فيها الإطالة في القيام والقراءة، فالجهر بالقراءة أنفع للناس، الناس يحتاجون إلى سماع القرآن. الثالث أنها صلاة يشرع فيها الاجتماع لها رجالا ونساء، فهي تشبه صلاة الجمعة والعيد والعيدين، وهما يشرع فيهما الجهر بالقراءة، فلذلك الكسوف ليلا أو نهارا يشرع فيه القراءة، يجهر فيها بالقراءة، وهذا هو الذي عليه الجمهور أنه يجهر فيها بالقراءة، والصواب الذي دل عليه الحديث وجهر فيها بالقراءة. وذهب الشافعي وجماعة إلى أنه يسر بالقراءة فيها بالنهار، وهذا قول مرجوح. قال الترمذي وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كلتا الروايتين، صح أنه صلى أربع ركعات في أربع سجدات، وصح أنه صلى ست ركعات في أربع سجدات. قال الترمذي وهذا عند أهل العلم جائز على قدر الكسوف، إن تطاول الكسوف فصلى ست ركعات في أربع سجدات فهو جائز، وإن صلى أربع ركعات في أربع سجدات وأطال القراءة فهو جائز. هذا الترمذي رحمه الله يرى جواز الأمرين، وإذا طال الكسوف يزيد في الركوع، صلي ثلاث ركوعات، وإلا لم يتطاول اقتصر على ركوعين، لكن الصواب الذي هم حقيقون وهو الذي اتفق على الشيخان أنها ركعتان كل ركوعان، وما عدا فهو أعرض عنه الجمهور ولم يروه البخاري. قال الترمذي ويرى أصحابنا يعني أصحاب الحديث صلاة الكسوف في جماعة في كسوف الشمس والقمر، يعني يرون أن صلاة الكسوف صلى جماعة في الكسوف وفي الخسوف، وهذا قول الجمهور وهو الصواب، خلاف الأحناف القائلين إذا لم يحضر الإمام صلى فرادى. الأحناف يقول إذا لم يحضر الإمام صلونا فرادى كسوف وخسوف، هذا قول مرجوح، صواب أنه صلى جماعة في كسوف الشمس والقمر، وإذا لم يحضر الإمام يتقدم أحد أحد المؤمنين يصلي بالناس جماعة لا فرادى. صلاة الكسوف المشروع العلماء أنها سنة مؤكدة، وعند المحققين كشيخ الإسلام أنها واجبة، لأنها واجبة بسبب من دعوة الأسباب. وما قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتب الله في اليوم والليلة، هذه الواجبات صلاة الفريضة اليوم والليلة على كل أحد، وأما هذه واجبة بسبب سبب الكسوف، من تحية المسجد عند الظاهرية واجبة بسبب، واجبة بسبب، صلاة الخمس واجبة على جميع الأمة، وهناك واجبات بسبب، فالكسوف لها سبب فتجب، وكذلك تحية المسجد عند الظاهرية تجب بسبب الدخول. كل واحد نفسه هذا سبب.
نعم
أقول هو وهذا يعني توجيه من قال بأنها واجبة حيث المسجد هذا وجهة الله يقول لها سبب والجمهور لا يرون أنها واجبة صلاة الكسوف أقوى ما في شك سببية ظاهرة. نعم الحديث فيها أمر إذا رأيتم فصلوا فافسعوا فأصل الأوامر للوجوب. نعم
أحسن الله إليك. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القراءة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون الأولى ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الأول ثم رفع رأسه فسجد ثم فعل مثل ذلك في الركعة الثانية. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يرون صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات. قال الشافعي يقرأ في الركعة الأولى بأم القرآن ونحوا من سورة البقرة سرا إن كان بالنهار ثم ركع ركوعا طويلا نحوا من قراءته ثم رفع رأسه بتكبير وثبت قائما كما هو وقرأ أيضا بأم القرآن ونحوا من آل عمران ثم ركع ركوعا طويلا نحوا من قراءته ثم رفع رأسه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم سجد سجدتين تامتين ويقيم في كل سجدة نحوا مما قام في ركوعه ثم قام فقرأ بأم القرآن ونحوا من سورة النساء ثم ركع ركوعا طويلا نحوا من قراءته ثم رفع رأسه بتكبير وثبت قائما ثم قرأ نحوا من سورة المائدة ثم ركع ركوعا طويلا نحوا من قراءته ثم رفع فقال سمع الله لمن حمده ثم سجد سجدتين ثم تشهد وسلم.
نعم هذا الحديث حديث عائشة فيه أن الشمس خسفت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجدتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان وفيه أن الصلاة طويلة. قالت عائشة أطال القراءة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون الأولى يعني كل قراءة دون التي قبلها ثم ركع فأطال الركوع دون الركوع الأول يعني أطولها القيام الأول ثم يليه ما بعده وأطول الركوع الركوع الأول وما بعدها يكون أقل به ثم رفع رأسه السجد ثم فعل ذلك في الركعة الثانية. هذا الحديث خرجه الشيخان البخاري ومسلم. ولهذا قال أبو عيسى هذا حديث حسن. أبو عيسى كنة الترمذي هذا حديث حسن صحيح وأخرجه الشيخان. قال وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يرون صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات على ما جاء في هذا الحديث وهذا قول الجمهور وقول المحققين وهو الراجح هو الذي عليه العمل أن صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات. قال الشافعي يقرأ في الركعة الأولى بأم القرآن الفاتحة ونحو من سورة البقرة قريب من سورة البقرة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. هي صلاة طويلة بعض الأئمة بعض الناس يصلوا صلاة الكسوف يصلوا صلاة خفيفة تجد يقرأ وجه أو وجهين هذا خلاف السنة السنة الإطالة. حتى قالت عائشة صلاة الكسوف صلاها بأطول قراءة قرأها وبأطول ركوع ركع وبأطول قيام قام نحو من قراءة سورة البقرة. يقول الشافعي يقرأ في الركعة الأولى بأم القرآن ونحو من سورة البقرة جزءان ونصف سرا إن كان بالنهار هذا اختيار الشافعي والصواب أنه يجهر لا يسر بالنهار وبالليل لأنه جاء في حديث عائشة جهر فيها بالقراءة صريح وهذا يحتمل الشافعي ما بلغه. قال الشافعي ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قراءته انظر الركوع قريب من القراءة إذا كانت القراءة نحو من سورة البقرة فالركوع قريب من قراءة سورة البقرة من يتحمل هذا؟ هذا يدل على قوة من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على القيام والركوع. ثم رفع رأسه بتكبير وثبت قائما كما هو، وقرأ أيضا بأم القرآن، وراحل من سورة آل عمران، تحمل آل عمران الركوع الثاني في نفس القراءة الثانية في نفس الركعة الأولى، قريب من آل عمران جزء ثلاثة أسماء طويلة. ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قراءته، أيضا ركوع قريب من القراءة ثم رفع رأسه ثم قال سبحان الله وبحمده، ثم سجد سجدتين ويقيم في كل سجدة نحو مما أقام في ركوعه، يعني طول السجود مثل طول القيام، وطول القيام مثل طول القراءة. القراءة طويلة نحو من قراءة سورة البقرة، والثانية ركوع قراءة الثانية نحو من آل عمران، والركوع طوله طول القيام، والقيام بعد الركوع طوله طول الركوع، والسجود طوله طول القيام. يعني صار طويلة جدا. ثم قام في الركعة الثانية فقرأ بأم القرآن ونحو من سورة النساء جزء نص أيضا، ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قراءته، الركوع طويل يعني قريب من قراءة سورة النساء ركوع. ثم رفع رأسه بتكبير وثبت قائما، ثم قرأ نحو من سورة المائدة القيام الساعة الرابع، ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قراءة الركوع قريب من قراءة سورة المائدة، ثم رفع فقال سبحان الله وبحمده، ثم سجد سجدين ثم تشهد وسلم. في المعتبد الآن عند المحققين صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوع. نعم.
باب ما جاء في صفة القراءة في الكسوف. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا. قال وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى حديث ثمرة حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول الشافعي. حدثنا أبو بكر محمد بن آبان قال حدثنا إبراهيم بن صدقة عن سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف وجهر بالقراءة فيها.
نعم هذا صحيح أنه جهر بالقراءة. نعم.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، ورواه أبو إسحاق الفزاري عن سفيان بن حسين نحوه، وبهذا الحديث يقول مالك بن أنس وأحمد وإسحاق.
نعم. قال الوالد رحمه الله باب كيف القراءة في الكسوف. ذكر حديث سمرة بن جندب عن ثعلبة بن عباد عن سمرة بن جندب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا، يعني أسر بالقراءة. هذا الحديث ضعيف، ضعيف في سند ثعلبة بن عباد مقبول كما قال الحافظ التقريب، وعله ابن حزم بجهالة ثعلبة، قال ابن الوليد مجهول، لكن يشهد الحديث ابن عباس قال صليت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أسمع منه حرفا، سيكون حسنا لغيره بشواهده. هذا الحديث يعني لو صح فهو محمول على أنه لم يسمعه لبعده، أنه بعيد ما سمع القراءة. وحديث ابن عباس أيضا قال لما سمع صوتا ضعيف أيضا. ثم يعارض حديث عائشة في الصحيحين أن جهر فيها بالقراءة، وحديث أسمع في الصحيحين جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، فيقدم حديث الصحيحين على حديث ابن عباس لو صح. ثم مثبت الجهر معه زيادة علم على النافي فيقدم عليه. أول هذا الحديث ضعيف، وإن كان له يشهد حديث ابن عباس ويكون حسن لغيره، لكن حديث ابن عباس حديث في الصحيحين مقدم، هنا جهر فيها بالقراءة فيقدم ما في الصحيحين على حديث ابن عباس لو صح يقدم عليه الصحيحين. ثم أيضا يقال أن الحديث الذي فيه إثبات الجهر معه زيادة علم خفية على من لم يذكرها فيقدم، فالمسلس مقدم على النافي. قال المؤلف الباب عاشر: قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن صحيح غريب، خرجه أبو داود النسائي وابن ماجه. قال وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، يعني إسراد بقراءة، وهو قول الشافعي وقول أبي حنيفة ومالك، والصواب الجهر كما هو الصحيحين، الجهر فيها بالقراءة. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة: حدثنا أبو بكر محمد بن عبان أخبرنا إبراهيم بن صدقة عن سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف وجهر بالقراءة فيها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، أخذه الطحاوي، وروى أبو إسحاق الفزاري عن سفيان بن حسين نحوه. وبهذا الحديث يقول مالك وأحمد وإسحاق، يعني الجهر بالقراءة، وهو الصواب المعتمد، وهو قول الراجح المعروف عليه أنه يجهر فيها بالقراءة. وقال الطبري: يخير بين الجهر والإسرار. وقال المشارح أن هذه الرواية بطل ما قال النووي من أن رواية الجهر في خسوف القمر ورواية الإسرار في خسوف الشمس. قد روى البخاري في صحيحه من حديث أسماء بنت أبي بكر قال: جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف عليه الصلاة والسلام. والطبري يقول: يخير بين الجهر والإسرار. والصواب أنه يجهر بالقراءة في كسوف الشمس وفي كسوف القمر، وهذا هو المعتمد، هو الذي عليه العمل، هو الذي عليه المحققون، هو الذي تدل عليه الحديث الصحيح.
باب ما جاء في صلاة الخوف.
بركة فعلا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في عقيدته: وبأنه لا يدخل النار، وبأنه لا يدخل النار.
نعم، العقيدة الوسطية. نعم.
وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400.
نعم، يعني كان 1400 كسر، فمن قال من العلماء 1500 جبر كسر، ومن قال من الرواة، ومن قال 1400 حذف الكسر. نعم، هم أهل الحديبية، هم الذي رضي الله عنهم، قال: لا يجد النار أحد بايع تحت الشجرة. هذا البحث في آخر العقيدة الوسطية في بيان فضل الصحابة ومزيتهم، واختلف العلماء أيهم أفضل، أهل بيعة الرضوان أو أهل بدر. والمشهور أن فضل الصحابة 10 المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجد النار أحد بايع تحت الشجرة، رواه الإمام مسلم بن حديث حفصة رضي الله عنه. وقال الله تعالى في كتابه العظيم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الله تعالى رضي عنهم. نعم، وكانوا أكثر 1400، كانوا 1400. نعم،
قوله: وبأنه لا يدخل النار إلى آخره. قال الله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الآية. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة.
وفي لفظ لا يرجع، هذا من حديث جابر، أنا حديث حفص من حديث جابر رضي الله عنه.
وفي الصحيحين وغيرهما من حديث جابر رضي الله عنه قال: كنا في الحديبية 1400، فقال لنا رسول الله
على حذف الكسر. نعم. نعم.
فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم خير أهل الأرض. أفاد هذا الحديث أن عدد من بايع تحت الشجرة 1400. وفي رواية من
قال: أنتم خير أهل الأرض، هذه مزية ومن قبل هذه بيعة الرضوان، هم خير أهل الأرض في ذلك، ما في أحد أفضل منهم في ذلك الوقت، الصحابة ومعهم نبيه عليه الصلاة، ما في أفضل منهم، هم السابقون الأولون، هم السابقون المولون، السابقون الأول المهاجرون، هم الذين أسلموا قبل صلح الحديبية، فلا أفضل، لا أحد أفضل منهم رضي الله عنهم. نعم.
وفي رواية من حديث جابر أنهم 1500، وفي حديث البراء أنهم 1400 أو أكثر، وجمع بين هذه الروايات بأن من قال 1500 جبر الكسر، ومن قال 1400 ألغاه.
هذا هو المعتمد. نعم
أحسن الله،
لأن العدد 1400 أو زيادة، فمن قال 1500 جبر الكسر، ومن قال 1400 ألغى الكسر. نعم
أحسن الله عليك. وكان سبب هذه البيعة أنه صلى الله عليه وسلم قصد مكة ليعتمر فصده المشركون، وكان قد بعث عثمان رضي الله عنه إلى مكة فشاع أن عثمان قتل، فطلب صلى الله عليه وسلم البيعة فبايعوه تحت الشجرة، ثم صالح المشركين صلح الحديبية المعروف، وذلك في سنة 6 من الهجرة في ذي القعدة، ثم رجع بهم من المدينة وغزى بهم خيبر، ففتح الله عليهم في أول سنة 7 وقسمها بينهم شجرة،
يعني فتح الله خيبر سنة 7 هجرة، قسم الغنائم بينها. صحيح. نعم.
قوله شجرة هي شجرة خضراء من سدر كانت البيعة تحتها، ويقال لها شجرة البيعة. ولما كان في خلافة عمر،
شجرة خضراء من سدر، نعم، البيعة تحتها. نعم.
ولما كان في خلافة عمر رأى أناسا يذهبون إليها فيصلون تحتها، فقطعها مخافة الفتنة بها واختفى مكانها.
نعم، قطعت لأجل لا يتعلق بها الناس، بعض الناس يصلوا تحتها، خاف عليهم من الفتنة، خاف عليهم من الغلو والبدعة، خافت وسيلة للشرك، فلهذا أمر بقطعها رضي الله عنه. نعم
أحسن الله عليك. واختفى مكانها. وأما الحديبية فهي قريبة من مكة أكثرها في الحرم.
نعم، على حدود الحرم، قال الشميس يعني في طريق عطيف جدا على الحدود. نعم
أحسن الله إليك. والحديبية بئر كانت هناك وسمي المكان بها، بينها وبين مكة نحو مرحلة واحدة،
يعني أصل الحديبية اسم البئر، ثم سمي المكان وما حوله بالحديبية، بينها وبين مكة نحو مرحلة، يعني على الإبل، كان الإبل يمشي عليها مرحلة، المرحلة يعني مرحلتان، في الليل مرحلة وفي النهار مرحلة، مرحلة. الآن السيارات الآن مسافة قريبة جدا، ما تأخذ وقت، لكن في الأول كان على الإبل مرحلة نهار كامل أو قريب من النهار يسيرون. نعم
أحسن الله عليك. ومن المدينة 9 مراحل.
إيش على إيش على؟
بينها وبين مكة نحو مرحلة واحدة. ومن المدينة 9 مراحل،
يعني المدينة 9 مراحل، لأن المدينة 9 أيام، النبي صلى الله عليه وسلم خرج من في حجة الوداع يوم 25 يوم السبت 25 من القعدة، وصل إلى مكة في يوم الرابع من الحجة 9 أيام، كل يوم مرحلة. والحديبية إلى مكة يوم، ثم يوم على الإبل مرحلة. نعم
أحسن الله إليك.
الآن المسافة أقل من الساعة، ربع ساعة في الساعة السيارة. نعم
أحسن الله إليك. قال ونشهد بالجد
أو نصف ساعة تقريبا مع المسافات. نعم
عفى الله عنك. قال شيخ الإسلام ونشهد بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس وغيرهم من الصحابة.
هذا عقد السنة والجماعة، يشهدون بالجنة لمن شهد له النصوص، لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فالعشرة المبشرين ثابت بن قيس وشماس قال إنهم من الجنة وليسوا من النار، وابن عمر وعبد الله بن سلام وجماعة شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، عكاشة وعكاشة بن محصن وجماعة. نعم. أما من لم يشهد له النبي فلا يشهد له بعينه، ولكن يشهد بالعموم. نعم.
أي ويشهد أهل السنة والجماعة بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم كالعشرة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجراح وطلحة، كما روى الترمذي في جامعه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، ورواه أحمد في مسنده، والضياء عن سعيد بن زيد، وتبشير النبي العشرة بالجنة لا ينافي مجيء تبشير غيرهم في أخبار أخرى، لأن العدد لا ينفي الزائد. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، وأخرجه أبو يعلى والضياء في المختارة عن أنس، وأخرجه الطبراني في الأوسط عن جابر وأبي سعيد. وقد اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم لما اشتهر من فضائلهم ومناقبهم، خلافا للرافضة الذين يبغضونهم ويسبونهم، بل يكرهون لفظ العشرة أو فعل شيء يكون فيه عشرة.
هذا على بعد الرافضة على الإسلام. الرافضة يكرهون العشرة والمبشرين بالجنة ويبغضونهم، أشد البغض، حتى من شدة بغضهم كرهوا لفظ العشرة واسم العشرة. اسم العشرة وفي العشرة يكرهون من أجل كراهتهم للعشرة والمبشرين بالجنة. رد عليهم على ما قالوا، هذا من جهلهم وضلالهم، ولا الأسماء والأعداد ما ثبات بدح ولا تذم. ولما قال الله تعالى: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون ولا يصلحون، لم يكره العلماء لفظ التسعة، وهم كانوا يفسدون ولا يصلحون من قوم صالح تقاسموا على قتل. وأيضا من جهل الرافضة أنهم يخرجون علي من العشرة، فالذي يعني على حد زعمهم أن يكرهوا لفظ التسعة، لأن علي يخرج منهم ما يكرهونه، فينبغي أن يكرهوا لفظ التسعة ما يكرهوا لفظ العشرة، وهذا من جهلهم وضلالهم. يكرهوا لفظ العشرة ويخرجون عليا منهم فيكون تسعة، هذا من جهلهم. والأعداد لا تمدح ولا تذم، لكن هذا من شدة يعني كراهتهم وبغضهم للعشرة صاروا يكرهون اسم العدد العشرة. نعم.
أحسن الله عليك. بل يكرهون لفظ العشرة أو فعل شيء يكون فيه عشرة، ويتشاءمون به لموافقته لاسم العشرة المبشرة بالجنة، لكنهم يستثنون عليا، ولديهم من الجهالات والعوائد الذميمة وسفاهة العقول ما يقضي بعزلهم عن زمرة العقلاء. وإلا
نعم، يعني عندهم من الجهالات ما يخرجهم من العقلاء، عقولهم فاسدة، دينهم فاسد وعقولهم فاسدة، نسأل الله العافية. ولا هذا يدل على فساد العقل. وش علاقة الأعداد تكره؟ تكره الأعداد، الأعداد لا تمدح ولا تذم. وأيضا من فساد العقول أنهم يخرجون علي ويكرهون العشرة، كان لهم يكرهون تسعة ما يكرهون العشرة، لما خرجوا عاليا فهذا من فساد عقولهم. نعم.
أحسن الله إليك. قال: وإلا فما ذنب هذا النوع من العدد؟ لكنه البغض المتأصل والعداوة البالغة لخيار المؤمنين وساداتهم وأفضل قرونهم رضوان الله عليهم أجمعين. قوله: وثابت بن قيس هو خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما رواه البخاري في صحيحه عن أنس أن النبي افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل: يا رسول الله، أنا أعلم لك علمه. فأتاه فوجده في بيته منكسا رأسه، فقال له: ما شأنك؟ قال: شر. كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حبط عمله فهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا. قال: فرجع إليه المرة الأخيرة فأخبره ببشارة عظيمة، فقال: اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. تفرد به البخاري من هذا الوجه. وفي رواية أحمد عن أنس: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. ورواه مسلم بلفظ آخر، ورواه ابن جرير وغيره، وروى ابن أبي حاتم عن ثابت عن أنس في قصة ثابت بن قيس فقال في آخرها: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. فلما كان يوم اليمامة كان في بعضنا بعض الانكشاف، فأقبل قد تكفن وتحنط، فقاتل حتى قتل رضي الله عنه.
وذلك أنه كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بين يديه الوفود، والخطيب مضطر إلى رفع الصوت، فلما أنزل الله يا أيها الذي آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، ذهب في بيته وقال أنه حبط عمله أنه يرفع صوته بالخطبة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه فرآه منكسا رأسه ويقول أنه حبط عمله وإنه من أهل النار، فرجع الرسول إلى النبي وأخبره، فرجع إليه الرسول ببشارة عظيمة قال أخبره بأنه من أهل الجنة وليس من أهل النار رضي الله عنه وأرضاه. قال الصحابة كانوا يرونه من أهل الجنة وهو يمشي على الأرض، ولما كان يوم الإمامة حرب المرتدين في حليفة أظهر شجاعة رضي الله عنه ولبس كفنه وتحنط الحنوط واستعد للموت حتى قتل شهيدا رضي الله عنه. نعم.
وغيرهم من الصحابة وذلك كعبد الله بن سلام والحسن، فقد شهد النبي
حسن الحسين سيد شباب أهل الجنة. نعم.
كما روى البخاري في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. وفي حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وفي حديث عكاشة بن محصن لما ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم الحديث. ولا يشهد لغير من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بجنة ولا نار.
نعم يعني بعينه، ولكن يشهد بالعموم، بالعموم كل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار على العموم، أما بعينه فلا يشهد إلا ما شهد له النصوص، هذا هو الصواب الذي عليه المحققون. وقال بعض العلماء إنه لا يشهد إلا الأنبياء، وقال آخرون إن من شهد له اثنان عدلان يشهد له بالجنة، ومن ذلك كان أبو ثور يشهد لما أحمد بالجنة على هذا، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فمر عليه بجنازة فقال فأثنوا عليه خيرا فقال وجبت، ثم مر عليه بجنازة أخرى فأثنوا عليه شرا فقال وجبت، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض. أخذوا من هذا أخذوا أنه من شهد له اثنان عدلان فإنه يشهد له بالجنة، لكن المعتمد القول الوسط هو أن يشهد بالجنة للأنبياء ولمن شهد له النصوص، هذا هو الصواب المعتمد. نعم.
أحسن الله إليك. لأنه لا يعلم ماذا يختم له به
إيش ولا يشهد
لغير من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بجنة ولا نار.
نعم.
لأنه لا يعلم ماذا يختم له به.
نعم.
وألحق بعض العلماء بمن تقدم من اتفقت الأمة على الثناء عليه كعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وغيرهما، وكان أبو ثور
إيش وألحق
بعض العلماء بمن تقدم من اتفقت الأمة على الثناء عليه كعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وغيرهما، وكان أبو ثور يشهد لأحمد بن حنبل بالجنة، وفي المسند يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار. قالوا بماذا يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقيل يا رسول الله ما قولك وجبت؟ قال هذه الجنازة أثنيتم عليها بالخير فقلت وجبت لها الجنة، وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. يقول رحمه الله ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة. حسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فغفر الله لك وللسامعين. وهذا ذكر الأحاديث الواردة في قصة الحديبية وقصة الصلح. روى البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الشروط عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية ببضع عشرة مئة من أصحابه، فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة، وبعث عينا له من خزاعة وثار، حتى إذا كان بغدير الأشطاط أتاه عينه فقال: إن قريشا قد جمعوا لك جموعا وقد جمعوا لك الأحابيش، وهم مقاتلوك وصادوك ومانعوك. فقال صلى الله عليه وسلم: أشيروا أيها الناس علي، أترون أن نميل على عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت، وفي لفظ: أترون أن نميل على ذراري هؤلاء الذين أعانوهم، فإن يأتونا كان الله قد قطع عنقا من المشركين وإلا تركناهم محزونين، وفي لفظ: فإن قعدوا قعدوا موتورين مجهودين محزونين، وإن نجوا يكن عنقا قطعها الله، أم ترون أن أم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله، خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب، فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلناه. وفي لفظ: فقال أبو بكر: الله ورسوله أعلم، إنما جئنا معتمرين ولم نجئ لقتال أحد، ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فروحوا إذن، وفي لفظ: فامضوا على اسم الله، حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد في خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين. فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش، فانطلق يركض نذيرا لقريش. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل، فألحت، فقالوا: خلأت القصواء، خلأت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرضا، فلم يلبث الناس حتى نزحوه، وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع صلى الله عليه وسلم من كنانته سهما ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. فبينما هم كذلك، إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية، معهم العود المطافيل، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره. قال بديل: سأبلغهم ما تقول. فانطلق حتى أتى قريشا فقال: إنا قد جئنا من عند هذا الرجل، وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام عروة بن مسعود فقال: أي قوم، ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: أولست بالوالد؟
ألستم بالوالد ولست بالولد، يعني أنا ولد وأنتم والد.
قال: عفى الله عنك. فقام عروة بن مسعود فقال: أي قوم، ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: أولست بالولد؟ قالوا: بلى. قال: فهل تتهمونني؟ قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ، فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آته. قالوا: ائته. فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له نحوا من قوله لبديل بن ورقاء، فقال عروة عند ذلك: أي محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى وجوها، وإني لا أرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. فقال له أبو بكر: أمصص بذر اللات، أنحن نفر وندعه؟ قال: من ذا؟ قال أبو بكر: قال: أما والذي نفسي بيده، لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. قال: وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
هذا حديث عظيم في قصة الصلح، وفي فوائد عظيمة، وفي عناية الصحابة وشدة اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبتهم له، حتى أن المشركين شهدوا ذلك. ولما قال عروة: عندي أو باش يمكن يفر عليه، قال: انظر نظر اللات والعزى، يعني إن كمت، يعني كان اللات يعني حيوان له فرج، يعني انظر بس يسبه، انظر فرج اللات. فقال: من هذا؟ من اللي يقول لي هالكلام؟ يرد علي عروة، قال: هذا أبو بكر. قال: أنا لولا إن لي لك يد عندي باجزة لردت عليك، يعني إني كان له معروف عليه، يقول: أنا أراعي المعروف هذا، ولا كان أرد عليك. نعم، هو حديث عظيم هذا في قصة الصلح، حديث طويل. نعم،
عفى الله عنك. قال: وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما كلمه أخذ بلحيته صلى الله عليه وسلم. والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه السيف وعليه المغفر، وكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني عروة من شدة يعني كلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم يمد يده حتى يأخذ لحية النبي صلى الله عليه وسلم. عروة والمغيرة حارس واقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، على رأسه المغفر وبيده السلاح، فإذا مد عروها يده ضربها المغيرة بنعل السيف، أخر يدك على هذا رسول الله، يبين لها. وهذا من شدة على عادة العرب، شدة يعني كلامه وأخذ الصلح، يمد كل ما مد يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم، فيضرب المغيرة يده بنعل السيف، أخر أبعد يدك عن لحية رسول الله. نعم، وشاهد يعني عناية الصحابة وشدة محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وإحاطتهم وحراستهم له، حتى إنه أبدى ذلك إلى قريش. نعم،
فرفع عروة رأسه وقال: من هذا؟ قال: المغيرة بن شعبة. قال: أي غدر،
يعني يذكر في الشباب الجاهلية،
ألست أسعى في غدرتك؟
يعني يقول: يا غادر، لك غدرات في الجاهلية. نعم،
وكان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم، ثم جاء فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، قال: فوالله ما تنخم رسول الله نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم
يتبرك بها لما جعل الله في جسده عليه الصلاة والسلام، فضلات من البركة، ولا خاص بها عليه الصلاة والسلام، لا يقاس عليه غيره، فلا يتبرك بغيره، هذا خاص به، لهذا ما تبرك الصحابة بأبي بكر ولا عمر، ولهذا هذا من وسائل الشرك، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته. وكذلك أيضا لو وجد شيء من فضلاته أو من آثاره يتبرك به، خلافا لبعض الشراح وغير المحققين كحافظ بن حجر والنووي، يقول فيه التبرك بآثار الصالحين، قاسوا عليه، هذا غلط، ليس بصحيح، فلا يتبرك بآثار الصالحين، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والمغيرة وعروة يشاهد هذا، يشاهد الصحابة ويشاهدهم، لا يحدون النظر إليه من احترامهم له وتقديرهم وإجرائهم له، وإذا ترخم صارت في يدي واحد منهم، فذلك بها وجهه ويديه، وإذا توضأ كادوا يقتلوا على وضوءه، وذهب إلى قريش وأخبرهم، قال: نعم.
صلى الله عليه وسلم. وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيما له صلى الله عليه وسلم. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا.
والله إن رأيت، النافية بمعنى ما رأيت، النافية بمعنى ما رأيت، يعني ما رأيت أحدا يعظمه أصحابه كتعظيم أصحاب محمد لمحمد، وفدت على الملوك كسرى وقيصر، ما رأيتهم يعتنون هذه العناية، ولا رأيتهم يحترمون هذا التحريم ويقدرون هذا التقديم ويحبون هذا الحب، ما رأيت من شدة حب تعظيمه له ما يحدون النظر إليه. قال عمرو العاص بعد إسلام، يقول: ما أحدد النظر إليه، ولو قيل لي صفه ما وصفته من تقديره له. الملوك ما يفعل بهم أتباعهم يقول مثل هذا، فيبين لهم يعني أن شدة يعني اتباع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقوة إسلامهم وثباتهم. نعم. فقال لهم لما وفد أخبرهم بالحالة التي رأها، قال: أي قوم. نعم.
فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على كسرى وقيصر، ووفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم.
إن تنخم نافي بمعنى ما، يعني ما تنخم إلا وقعت، النافي بمعنى ما. نعم.
والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل منهم من بني كنانة: دعوني آته. فقالوا: ائته.
بعد يعني ولا عندي مرة ثانية، تتابعون واحد بعد واحد يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى تم عقد الصلح، كل ما جاء واحد عرض يعني جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه. نعم. بعضهم يقول يعظم شعائر الله ويعظم البيت كما سيأتي لما أقبل، قال: ابعثوا الإبل ولبوا حتى يعني يعرف أنكم جئتم للعمرة ما جئتم القتال كما سيأتي. نعم.
فقال رجل منهم من بني كنانة: دعوني آته. فقالوا: ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، قال النبي: هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدنة، فبعثوها له. فبعثت واستقبله الناس يلبون، فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدنة قد قلدت وأشعرت، فما أرى أن يصدوا عن البيت. فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص، قال: دعوني آته. فقالوا: ائته. فلما أشرف عليهم،
هذا الثالث الآن تتابعون. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مكرز وهو رجل فاجر. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو وقال: معمر أخبرني أيوب عن عكرمة أنه قال: لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سهل لكم من أمركم.
يعني تفاعل من اسمه سهيل، قال: قد سهل أمركم، كان يحب الفعل.
قال معمر: قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبينك كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بعلي رضي الله عنه،
يعني الصلح، هات اكتب كتاب الصلح، الصلح على عدم القتال، تضع الحرب وزارها، هات الكتاب، يعني اتفقوا على الصلح، قال: هات الكتاب. فقال كاتب: ما الذي يكتب؟ دعا علي رضي الله عنه كاتب، النبي صلى الله عليه وسلم كتبه، الوحي له كتبه، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب ولا يقرأ، أمي عليه السلام، وهذا من فضائله، وهذه منقبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فضائله ومعجزاته عليه السلام، فالأمية من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بالنسبة لغيره لا تكون من الفضائل، لكن بالنسبة للخاصة عليه السلام، نعم.
فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بعلي رضي الله عنه وقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم.
يعني شق ذلك على الصحابة، كيف ما نكتب بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: اكتب باسمك اللهم. وكانوا في الجاهلية يعرفون الرحمن كما قال حافظ الكثير، ولكن هذا بعضهم ينكرها عنادا، يقول الشاعر: وما يشاء الرحمن يعقل ويطلقي، موجود في أشعارهم، لكن بعضهم ينكرها عنادا وتكبرا. من ذلك سهيل قال: لا تكتب، ما أعرف الرحمن، وظن في بعض قال: ما أعرف الرحمن إلا الرحمن اليمامة، يعني سلمة، سمى بالرحمن قبحه الله سلمة الكذاب، ولهذا لما تسمى بهذا الاسم لزمه ولصق به اسم الكذب، فيقال مسيلمة الكذاب، والذي يدعونه كلهم كذبة، الأسود العنسي كذاب، لكن لصق هذا الاسم بمسيلمة خاصة لكونه تسمى بالرحمن، فلا يذكر اسمه إلا يلصق به الكذب، مسيلمة الكذاب، الأسود العنسي دعا النبوة، لكن ما لصق اسمه الكذب وإن كان كذابه. نعم.
أحسن الله عليك. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم، ثم قال: هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله.
ولكن اكتب اسمك واسم أبيك، اكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله. نعم، ولو نعلم أنك رسول ما قتلناك ولا صددناك. هم يعلمون هذا، لكن عناد، هم يعلمون، يعلمون صدقه ويقرون بهذا. نعم.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، اكتب محمد بن عبد الله. قال الزهري: وذلك لقوله: والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به.
هذا فيه غضاضة على المسلمين، الأول امتنعوا من كتاب بسم الرحمن، والثاني امتنعوا من كتاب محمد رسول الله، والثالث امتنعوا من أن يخلوا بينهم وبين البيت يؤدوا العمرة، كلها فيها غضاضة، والنبي صبر عليها، والصحابة شق عليهم، بعضهم شق عليهم شقة شديدة مثل عمر، قال: كيف نقبل الشروط القاسية؟ ولما رجع عمر كما سيأتي قال: إني رسول الله ولن يضيعني، لما وسمى الله هذا الصلح فتح لما يعقبه من النصر العظيم، لأنه بعد ذلك وضعت الحرب وزارها، واختلط المشركون بالمسلمين وسمعوا القرآن، ودخل جم غفير في دين الله أفواجه، وتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لفتح خيبر والكتابة لرسائل القبائل والعشائر، ثم بعد ذلك نقضت قريش بعد سنتين الصلح فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وفتحها، فتحها الله عليه، لكن في غضاضة على كما سيأتي، ومن غضاضة كما سيأتي أنهم منعوه من هذا العام، ومن غضاضة أنه من جاء من المشركين إليهم يردونه، ومن جاء من المسلمين إليهم لا يردونه. وقبل أن يدخل الشرط على مثل من غضاضة لما قدر الله من لما قدر الله من الخير الذي يحصل بعد الصلح. نعم.
أحسن الله إليك. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة
ضغطة، يعني إنك دخلت عليها بالقوة، لا، هذا العام ما تعتبر، تأتي العام الذي بعده، هذا العام ترجعون. إذا سمحنا لك تحدث العرب، قال قريش ضغط عليهم ومحمد أقوى منهم حيث أجبرهم على أداء العمرة، وهذا العام ترجع وتأتي العام الذي بعده. نعم.
أحسن الله عليك. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام المقبل.
ولهذا سمت عمرة القضاء المثالة، وليست القضاء الصرف، بل من المقاضاة قاضاهم.
وعلى ألا يأتي. فقال سهيل: وعلى ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا.
هذا الشرط قاسي سق على الصعود. كيف يجي يأتينا مسلم ونرده عليهم، نرده على الكفار؟ والنبي قال: نعم، صبر بهذا الشرط. وقال: إني رسول الله ولن يضيعني. صبر بوحي من الله. الصحابة شق عليهم، عمر راجع النبي في ذلك. نعم. قال: صلى الله على الحق وهم على الباطل، فلماذا نقتدى الدنيا في ديننا؟ فقال رسول الله: إني رسول الله ولن يضيعني. ثم ذهب إلى أبو بكر، وكان أبو بكر حاضر. قال: يا أبو بكر، ألست على الحق؟ قال: بلى. ولست على الباطل؟ قال: بلى. قال: لماذا نعطي الدنيا في ديننا؟ وكان أبو بكر غير حاضر. فقال له مثل ما قال: قال: إنه رسول الله ولن يضيعه الله، فاستمسك بغرزه. هذا بيان فضل أبي بكر وزيه ونفاق عمر رضي الله عنه الجميع. نعم.
أحسن الله إليك. فقال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ فبينما هم كذلك، إذ جاء أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو يرصف في قيوده، قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين.
هذا أيضا هذه بعد مصيبة أكبر. جاء ابن سهيل هذا مسلم ويرصف في قيوده مقيد مانعينه، فتخلص وجاء وضرب بقيوده عنهم وقال: يا مسلم خلصوني من الكفار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إننا لم ننتهي من العقد الآن. قال: لا. قال سهيل: لا، هذا أول شيء لا أقضيك حتى تعطيني هذا. قال: هبه لي. قال: لا، شدة يعني. وهذا شق أيضا ذلك على المسلمين، فجاء يصيح ويبكي يرصف بقيوده وقال: كيف تتركوني، تردوني على الكفار؟ فهذا من الابتلاء والامتحان. نعم. قال النبي: إن الله سيجعل له فرجا ومخرجا. لما أبى سهيل أن رده النبي إليه، قال: في الأول ما انتهينا، إلى الآن ما انتهينا من العقد. قال: ولا ننتهي، لا أقاضيك حتى ترد عليها. قال: هبه لي. قال: لا، ما أهب لك، تمسك. هذا من الابتلاء والامتحان. نعم.
فبينما هم كذلك، إذ جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يرصف في قيوده، قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل: هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلي. قال صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقضي الكتاب بعد. قال: فوالله إذا لا أصالحك على شيء أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي. قال: ما أنا بمجيز ذلك لك. قال: بلى، فافعل. قال: ما أنا بفاعل. فقال مكرز: بلى، قد أجزناه لك. قال أبو جندل: أي معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. قال عمر: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم.
عمر رضي الله عنه ما صبر بالقوة في الحق، شق عليه هذا الشروط القاسية. الله تعالى أعلم وأحكم. نعم.
صلى الله عليك. فقال عمر: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى. قلت: فلما نعطى فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟
الدنية يعني من جاء منهم مسلما نرده، ومن جاء منا إليهم لا نرده. كيف نعطي الدنية في ديننا؟ شرط قاسي هذا. اللي يجي منهم مسلم نرد عليهم، واللي يجي منا لهم لا يردونها إلينا. نعم.
أحسن الله إليك. قلت فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري، ولست أعصيه وهو ناصري. أحسن الله إليك. قلت أولست كنت تحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى، أفأخبرتك أن نأتيه العام؟ قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به.
يعني عمر قال: طيب نرجع هذا العام ما نعتمر؟ ألست يا رسول أخبرتنا بأن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. هل أخبرتك أن ندخل هذا العام؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به في المستقبل، يعني مو هذا العام. وكان أبو بكر لم يحضر هذا القصة، ذهب إلى عمر إلى أبي بكر في مكان آخر، لأن الجيش كثير 1400 عدد كثير، كان أبو بكر ما حضر هذا. يعني جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بعيد في مكان، ما سمع محاورة عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. ذهب إلى أبو بكر وقال، قال نفس المقالة عمر. نعم.
أحسن الله إليك. قال فأتيت أبا بكر فقلت: أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ولسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟
نفس المحاورة لما النبي قالها، لكن ما قالها لأبي بكر. نعم.
قال: أيها الرجل، إنه رسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، فوالله إنه على الحق.
ما قاله أبي بكر مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في اللفظ الآخر ما قال: إنه رسول الله ولا يعصيه، وزاد: فاستمسك بغرزه. قال: شوف مقالة أبي بكر رضي الله عنه مثل مقالة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل مقالة النبي، قال إنه على الحق ولا يؤمن رسول الله ولا يعصيه، وزاد: فاستمسك بغرزه. وهذا فيه فضل أبي بكر رضي الله عنه، كما ظهر فضله في حرب الردة وقوته عليه رضي الله عنه. وهكذا العلم يظهر عند الشدائد، وكذلك عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عمر خارت قواه وكذا يسقط، وأبو بكر عنده ثبات وخطب الناس وقال: من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وكان عمر يخطب الناس قبل أن يجي بكر ويتوعدهم ويقول: من قال إنه مات أفعل به كذا وكذا. وسيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقطع أيدي رجال وأرجلهم. فأبو بكر رضي الله عنه يعني قوة وثبات في الحق وعلم فاق به جميع الصحابة، وبحق هو صديقات الأمة وأفضلها بعد نبيها رضي الله عنه والله. نعم.
أحسن الله إليك. قلت أوليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك تأتيه وتطوف به.
نفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا أبو بكر، أليس الرسول أخبرنا بأن نأتي البيت ونطوف به؟ فقال أبو بكر: ما اسم قالت النبي؟ قال: هل أخبرك هذا العام؟ قال: لا. قال: فإنك تأتيه وتطوف به. نفس ما قالت النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، رضي الله عنه والله. نعم.
قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالا.
يعني عمر ندم بعد ذلك، ندم على محاورة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فندمت يعني وعملت أعمالا صالحة لعل تكفر عني هذا، يعني خاف أن يكون هذا ذنب، كيف تجرأ وأقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وهذا. قال: فعملت لذلك أعمال، يعني عملت أعمالا صالحة لعلها تكفر مقالة محاورة النبي صلى الله عليه وسلم واعتراضي عليه. هكذا رضي الله عنه فضله، أعد أعمال صالحة عملها بذلك. الله أكبر. نعم.
فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال صلى الله عليه وسلم ذلك 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل صلى الله عليه وسلم على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس. قالت له أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلق بدنه ودعا نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما.
هذه قصة فيها فوائد عظيمة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى الصلح عقد الصلح ومن بنود الصلح انهم يرجعون هذا العام ماذا يعملون؟ الان محرمون، المحرم الان محصور، والمحصر ماذا عليه؟ عليه ان يذبح الهدي ويحلق راسه ويتحلل كما قال تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي. هذا الحكم، المحرم اذا كان احرم لا بد ان يؤدي مناسك، لا يتحلل من مناسك الحج والعمره الا في واحد من الامور الثلاثه، اما ان يتمم مناسك الحج ومناسك العمره، واما ان يكون قد اشترط فيتحلل، واما ان يذبح هديه ثم يحلق راسه ثم يتحلل. فان لم يجد عند العلماء صام 10 أيام قبل ان يتحلل ثم يتحلل. الان انتهى عقد الصلح ومن بنود الصلح انهم يعودون هذا العام. قال لهم النبي خلاص انتهى، ما فيه الان ذهاب الى مكه، تحلل احلقوا رؤوسكم وتحللوا. ما فعلوا. وقال لهم مره ثانيه احلقوا رؤوسكم وتحللوا، ما فعلوا. وقال لهم مره ثالثه احلقوا رؤوسكم وتحللوا، ما فعلوا، حتى غضب النبي صلى الله عليه وسلم. وهم ما هم يعني كونهم لم يفعلوا ليس عصيانا، لكن يرجون لعل النبي صلى الله عليه وسلم يرجع عن رايه، لعله يتيسر لهم، يتمنون يعني يودون الذهاب، لعل النبي صلى الله عليه وسلم يرجع عن رايه، لعل اهل مكه يعني قريش يسمحون لهم، ليس تعبيا ولا امتناعا ولا رفضا، لكن يرجون. فعل ثلاث مرات فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، دخل على ام سلمه مغضبا، فقالت له ام سلمه يا رسول ما الذي اغضبك؟ قال ما لي أغضب، أمرت الناس أن يحلقوا ويتحللوا ولا فعل، ما نفذوا أمر. فقالت يا رسول الله تريد أن يفعلوا؟ قال نعم. قالت اذهب أنت ابدأ بنفسك، لا تكلم أحد ولا كلمة، اذهب أنت وابدأ بنفسك، اذبح هديك وانحر. شوف الرأي السديد، هذا مشهورة المرأة، قد يكون رأي المرأة أحسن من رأي كثير من الرجال، قد تفوق المرأة كثير من الرجال، هذا رأي سديد مسدد. فأخذ برأيها فخرج عليه السلام ونحر هدية وقال وأمر الحلاق فحلق رأسه، فلما رأوا الصحابة تتابع عرفوا أن الأمر خلاص انتهى، ما في حيلة، ما يرجى شيء خلاص. فتتابع الناس يذبحون ويحلقون حتى كادوا يقتلوا غما. فكان هذا رأي من أم سلمة، رأي مسدد رضي الله عنها. نعم
عفى الله عنك. قال ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات حتى بلغ بعصم الكوافر، فطلق عمر رضي الله عنه يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية ابن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية.
يعني جاء نسوة من قريش مسلمات، ومن بنود الصلح أن النبي يردها عليهم، لكن نزل القرآن بأن النساء لا يردون إلى الكفار. أنزل الله هذا يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات المهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. ثم قالوا آتهم ما أنفقوا، يعني أزواجهم انفسخ إن نكحهم من أزواجهن، ويرد عليهم من المال مقابل مهورهن، وآتوهم ما أنفقوا وإن فاتكم. ومن ذلك أن عمر كان له امرأتين في الشرك، امرأتين في مكة فطلقهن، تزوج وحدها أم معاوية قبل أن يسلم، فكان على دين قومه في ذلك الوقت في صلح الحديبية، طلق امرأتين عمر له في الشرك، لأنه قبل ذلك ما نزل، يعني بقيتا وهم مشركتان في عصبة عمر. فلما نزل القرآن وقال لهن حل لهم ولا هو حل لهن، فالمسلمة لا تحل الكافر والكافر لا تحل المسلمة، طلقهن، فتزوج أحداهن معاوية والثاني صفوان. نعم، كانوا على دين قومه في ذلك الوقت. نعم.
ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا العهد الذي جعلت لنا
يعني جاء أبو بصير لما ذهب النبي، لما جاء أبو بصير مسلم من قريش حرب منهم مسلم وجاء إلى المدينة، قريش أرسلت في طلبه رجلين يطلبونه، فجاء النبي قال العهد اللي بيننا وبينك رد علينا هذا. نعم
أحسن الله إليك. فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا العهد الذي جعلت لنا، فدفعه للرجلين،
دفعه بناء على مريد الشرط على يعني تمثيلا للشروط أعطاه إياه. نعم
فقالوا فخرج به حتى إذا
خرج به يعني الرجلين أخذ بصير وذهب به إلى مكة. نعم
حتى إذا بلغ ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لا أرى سيفك يا والله إني لا أرى سيفك هذا يا فلان جيدا، فسله الآخر فقال أجل والله إنه لجيد لقد جربت منه ثم جربت، فقال أبو بصير أرني أنظر إليه، فأمكنه منه فضربه حتى برد وفر الآخر حتى أتى المدينة.
يعني احتال أبو بصير قال سيفك جيد، قال الثاني قال سيفي أحسن وحيد أرني أنظر إليه، أخذه فضرب عنقه وفر الآخر هرب جاء إلى المدينة مذعور قال قتل صاحبي وأنا مقتول. نعم وجاء أبو بصير النبي مرة أخرى قال خلاص يا رسول الله أوفى الله ذمتك، أنت رديت عليهم وأوفى الله ذمتك، فقال ويل ويل أمه مسحر الحرب، فعرف أبو بصير أنه سيرد عليهم مرة أخرى، فذهب أبو بصير ووقف على ساحل البحر وتجمع حول كل من أسلم وصاروا يقطعون قوافل المشركين وينهبونها، كل ما جاء لهم قافلة ولا كذا ولا عير قتلوا صاحبها وأخذوا الأموال وصاروا عيون قريش، حتى قال خذوهم خذوهم لا نريدهم خذوهم اتركونا من شرهم. نعم
أحسن الله إليك. فوفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه لقد رأى هذا ذعرا
مذعور مذعور لأنه مقصر صاحبه ويلحقه يريد أن يقتل. نعم
فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول، فجاء أبو بصير فقال يا رسول الله قد أوفى الله ذمتك وقد رددتني قد رددتني إليهم.
يعني اتركني خلاص الآن أنت أوفيت الشرط اللي عليك. نعم
قد رددتني إليهم ثم نجاني الله تعالى منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو كان معه أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر قال
سيف البحر يعني الساحل. نعم
أحسن الله إليك. قال وتفلت منهم أبو جندل ابن سهيل فلحق بأبي
جندل اللي يصف في قيوده، تفلت وجاء مع أبو البصير وصاروا سيف البحر يقطعون على قريش قوافلهم. نعم وجاء أيضا كذلك آخرون تجمعوا صاروا أصابة يقطعون على قريش قوافلهم وينهبون أموالهم ويقتلون من معها. نعم
فلحق بأبي بصير فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم، فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم، فمن
تراسل الله إلا أخذها خذهم عندك خلاص لا نريدهم. نعم
فمن أتاه منهم فهو آمن، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وأنزل الله وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة حتى بلغ حمية الجاهلية، وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه رسول الله ولم يقروا، فمن أتاه منهم فهو آمن، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وأنزل الله هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة حتى بلغ حمية الجاهلية، وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه رسول الله، ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينهم وبين البيت، هكذا ساقه البخاري هاهنا.
هذا الحمية، كانوا لم يقروا باسم الرحمن ولم يقروا بنبوته، وحالوا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أداء النسك، هذه من الحمية الجاهلية من الأنفة، حتى تحدث العرب أنهم خذوا ضغطة. نعم، هم أسقط الشرط، هم أسقط الشرط لمصلحتهم.
أحسن الله إليك. هكذا ساقه البخاري هاهنا، وقد أخرجه في التفسير وفي عمرة الحديبية وفي الحج وغير ذلك، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. وروى البخاري في التفسير عن حبيب بن أبي ثابت قال: أتيت أبا وائل أسأله، فقال: كنا بصفين، فقال رجل: ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله، يدعون إلى كتاب الله؟ قال: فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: نعم. فقال سهل بن حنيف: اتهموا أنفسكم، فلقد رأيتنا يوم الحديبية، يعني الصلح الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، ولو نرى قتالا لقاتلنا. فجاء عمر فقال: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فقال: بلى. قال: ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، إني رسول الله، ولن يضيعني الله أبدا. فرجع متغيظا فلم يصبر حتى جاء أبا بكر.
متغيظ غضبان، في غيظ على المشركين، وكيف نقبل هذا الشروط القاسية؟ حنا على الحق وهم على الباطل، وقتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، لماذا لم نجزهم؟ يقول: اتهم الرأي. سؤال يقول في صفين، يقول: اتهم الرأي، اتهم رأيه. نحن الآن في الحديبية، لو نستطيع أن نقاتل قاتلنا، لكن منعنا الرسول عليه الصلاة والسلام، ونظن أن هذه الشروط قاسية وأن ما في كذا، لكن جعل الله الخير بعدها. اتهم رأيكم، اتهم الرأي واتهم، لا يأخذ الإنسان بالرأي. هذا في قتال صفين، قتال صفين، قتال معاوية مع قتال الحرب الذي وقعت بين معاوية وعلي بن أبي طالب، اتهم الرأي. وتذكر صفين قال: لو نحن في الحديبية، لو نستطيع القتال قاتلنا، ولكن الصلح الذي صالح عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الخير، جعل الله فيه الخير والبركة، ورأينا لو قتلنا ما حصلت هالمصالح وهذه الفوائد العظيمة اللي حصلت بعد الصلح الحديبية، ولهذا سماه الله صلحا، إنا فتحنا فتحا مبينا، سماه الله صلحا، هو صلح الحديبية. قيل: يا رسول الله، أو فتحه؟ قال: نعم، سماه الله فتحا لما يعقبه من النصر العظيم والخير العظيم. ولو قاتل الصحابة وقاتلوا قريش ما حصل المصالح، فات إسلام كثير من الصحابة، الجنب الغفير أسلم، وكذلك أيضا من الرجال ومن النساء، لو قتلوا ونوجزوا فاتت المصالح العظيمة، وكذلك تفر النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر ولغيره، ثم بعد ذلك نقض العهد فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحصل، فرق الدماء ودخل جنب الغفير في الإسلام. نعم،
صلى الله عليه. فقال: يا أبا بكر، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال: يا ابن الخطاب، إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. فنزلت سورة الفتح. وقد رواه البخاري أيضا في مواضع أخر، ومسلم والنسائي من طرق أخر، عن أبي وائل سلمة عن سهل بن حنيف به، وفي بعض ألفاظه: يا أيها الناس اتهموا الرأي، فلقد رأيتنا يوم أبي جندل، ولو أقدر على أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددته.
يعني يوم أبي جندل الذي يرسل في قيوده ابن سهيل، يقول: رأيتني يوم أبي جندل، لو أستطيع الرد على الرسول ردت عليه. يقول: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: لا، اكتب اسمك اللهم. فالرسول يقول: لا بأس. يقول: هذا قال محمد رسول الله. قال: لا، اكتب اسمك أصحابي. يقول: من جاء منا مسلما ترده علينا، ومن جاء منك لا رده. يقول: لا أستطيع الرد على الرسول، ردت. لكن اتهم الرأي، الرأي يتهم، اتهم الرأي، الرأي يعني لا يؤخذ بالرأي في مقابلة الوحي. الرسول صلى الله عليه وسلم قبله، لكن بوحي من الله، والآراء والرأي لا يقابل به الرأي، لا يصادم به النصوص. يقول: اتهم الرأي، لو استطيع الرد على الرسول في ذلك الوقت رد عليه، لكن تبين لي في المستقبل الخير العظيم في هذا الصلح مع ما فيه من الغضاضة. نعم.
فنزلت ولو أقدر على أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددته. وفي رواية فنزلت سورة الفتح فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقرأها عليه. وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال إن قريشا صالح النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل لا ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم ولكن اكتب ما نعرف باسمك اللهم، فقال صلى الله عليه وسلم اكتب من محمد رسول الله، قال لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب من محمد بن عبد الله. اشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء منكم لا نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا، فقال يا رسول الله أنكتب هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله. رواه مسلم.
وفي اللفظ الآخر ومن جاء منهم فسيجعل الله له فرجا وضحرجا. نعم.
وروى أحمد أيضا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما خرجت الحرورية اعتزلوا، فقلت لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية صالح المشركين، فقال لعلي اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، قالوا لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمح يا علي اللهم إنك تعلم أني رسولك، أمح يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله، والله لرسول الله خير من علي وقد محى نفسه ولم يكن محوه ذلك يمحوه من النبوة. أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. أخرجت من هذه؟
يعني بعض الناس لما خرجت الحرورية، حرورية الخوارج ثم حرورية لأنهم تجمعوا في بلدة قرب العراق تسمى حرورة تسمى الحرورية، خرجوا على علي رضي الله عنه ونقموا عليه أشياء، قال فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، يريد أن يقاتلونه أنت فعلت كذا، ينقمون عليه أشياء. فقال ابن عباس ائتهم وناظرهم. جاء ابن عباس وناظرهم حتى أسلم عدد كثير، حتى رجع منهم عدد كثير، قال 12 ألف رجعوا بمناظرة ابن عباس، والباقي أبوا أن يرجعوا فقاتلهم علي رضي الله عنه. منها قال لهم هذه، قال لهم الآن يمكن في سقط الرواية، قال لهم لكن استدل عليهم ابن عباس بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال طيب أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال علي ما نقم علي يقول ما قلت إني خليفة رسول الله وكذا، قال ابن عباس أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتب هذا ما قال عليه محمد رسول الله، فقالوا لا اكتب اسمك اسم أبيك، فقال النبي لعلي امحو، فمحى رسول الله وكتب محمد عبد الله وهو محو ما محى النبوة. قال ألست خرجت من هذا؟ قالوا بلى، فرجع قوم أسلموا. وذكر أشياء، ذكر أشياء ابن عباس كان عنده قدرة على الجدال والمناظرة والإقناع رضي الله عنه وأرضاه، ولهذا استدل عليه أن يأتيهم الخوارج جمعوا، وكان الخوارج عندهم غلو تكفير المسلمين، كفروا علي ومتحمسين وعندهم شجاعة وقوة في القتال وعدد كثير، فقال ابن عباس أتيهم قبل أن أنظرهم لعل الله يهديهم قبل القتال، فنظرهم وأقنعهم فرجع جمع ما يقال 12 ألف رجعوا وسلم المسلمون من شرهم وبقيت البقية قاتلهم علي رضي الله عنه. نعم.
والله لرسول الله
هذا ابن عباس يقول لهم
خير من علي وقد محى نفسه ولم يكن محوه ذلك يمحوه من النبوة.
كان علي محى نفسه من الخلافة أو كذا، قال لقم عليه قال ليش ما تكتب خليفة رسول الله أو كذا، قال ما يضر هذا الرسول محى اسمه ولا ضر هذا، فعلي يكون يمحو اسمه ما يضر، أخرجت من هذا؟ قالوا بلى، فوافقوا على هذا. نعم.
قالوا نعم. ورواه أبو داود بنحوه. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية 70 بدنة فيها جمل لأبي جهل، فلما صدت عن البيت حنت كما تحن إلى أولادها.
كان في اختصار هذا الأثر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في صلاة الكسوف. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع 3 مرات ثم سجد سجدتين والأخرى مثلها. قال: وفي الباب عن علي وعائشة وعبد الله بن عمرو والنعمان بن بشير والمغيرة بن شعبة وأبي مسعود وأبي بكرة وسمرة وأبي موسى الأشعري وسمرة وأبي موسى الأشعري.
نعم، هذه النسخة عندنا الساقطة أبي موسى، كما أنه سقط في مثل الحديث 3 ركوعات. عندك النسخة يعني مستوفي أكثر. نعم،
أحسن الله إليك. وأسماء بنت أبي بكر الصديق وابن عمر وقبيصة الهلالي وجابر بن عبد الله وعبد الرحمن بن وعبد الرحمن بن سمرة وأبي بن كعب. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف 4 ركعات في 4 سجدات. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال: واختلف أهل العلم في القراءة في صلاة الكسوف، فرأى بعض أهل العلم أن يسر بالقراءة فيها بالنهار، ورأى بعضهم من يجهر بالقراءة فيها كنحو صلاة العيدين والجمعة. وبه يقول مالك وأحمد وإسحاق يرون الجهر فيها، وقال الشافعي لا يجهر فيها، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كلتا الروايتين. صح عنه أنه صلى 4 ركعات في 4 سجدات، وصح عنه أيضا أنه صلى 6 ركعات في 4 سجدات، وهذا عند أهل العلم جائز على قدر الكسوف، إن تطاول الكسوف فصلى 6 ركعات في 4 سجدات فهو جائز، وإن صلى 4 ركعات في 4 سجدات وأطال القراءة فهو جائز. ويرى أصحابنا أن تصلى صلاة الكسوف في جماعة في كسوف الشمس والقمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في صلاة الكسوف. المشهور استماع الفقهاء ان الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وذكر الجوهري ان هذا افصح وقيل يتعين، وحكى بعض العلماء على العكس، لكن غلط هذا ان الكسوف للقمر والخسوف للشمس، لكن هذا أغلطه العلماء لأنه مخالف القرآن. قال الله تعالى: وخسف القمر، ذكر الخسوف للقمر. ومدلول الكسوف في اللغة غير مدلول الخسوف، لأن الكسوف التغير إلى سواد، والخسوف النقصان. والصواب أن الكسوف يقال للشمس والقمر، وكذلك الخسوف. ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد سجدتين والأخرى مثلها، يعني صلى صلاة الكسوف 2 ركعة في كل ركعة 3 ركوعات، كل رأس ثلاث ركعات وفي كل وسجد سجدتين. فهذا الحديث خرجه مسلم في سنده حبيب بن أبي ثابت مدلس وقد عن ولكن هذا الحديث خرجه مسلم. والشيخان البخاري ومسلم رحمه الله اعتنيا بالمدلسين فلم يروي عنهما إلا ما ثبت عندهما سماعه. فالحديث ثابت وصحيح جاء في صحيح مسلم أيضا أكثر من هذا أنه صلى الكسوف في خمس ركعات وفي غيرها أيضا ست ركعات ست ركوعات. في غير مسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي الباب عن علي يعني في باب الكسوف حديث عن علي وعائشة وعبد الله بن عمرو بن نعمان بن كثير بن نعمان بن بشير والمغيرة بن شعبة وأبي مسعود وأبي بكرة وسمرة وابن مسعود وأسمع ثلث أبي بكر وابن عمر وقبيصة الهلالي وجابر وأبي موسى عبد الرحمن بن سمرة وأبي وكعب. كل هؤلاء لهم حديث في الباب بعضها في الصحيح في الصحيحين وبعضها في الصحيح وبعضها في غير الصحيحين. هذا الحديث أخرجه مسلم ذكر الشارح لفظ الحديث ثم قرأ لفظ ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع وفي لفظ ثمان ركعات في أربع سجدات. وأما ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم فإنه ليس فيه لأنه في كل ركعة ركوعان. أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس ما يدل على أنه صلى ركع ركوعين في كل ركعة وسجد سجدتين. ولفظهما قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم صرف. هذا الحديث اتفق عليه الشيخ البخاري ومسلم وفيه أنه صلى في كل ركعة ركوعان ولكن الصلاة طويلة جدا فالقيام الأول بنحو قراءة سورة البقرة البقرة جزءان وثلاث أسماء ثم ركع ركوعا طويلا أيضا ورفع قياما فقام قياما طويلا لكن كل قيام أقل من القيام الذي قبله وكل ركوع أقل من الركوع الذي قبله يعني القيام الأول هو أطولها والركوع الذي قبله هو أطولها الركوعات. وهذه الحديث الكثيرة كلها يعني تدل على مشروعية صلاة الكسوف وأنها صلى جماعة وأنه ينادى لها. وأما هذا الحديث الذي هو من طريق حبيب ثابت قال أبو عيسى حديث عباس حديث حسن صحيح وضعفه ابن حبان والبيهقي لكن أصل الحديث في مسلم لكن هذا السند من طريق حبيب بن أبي ثابت ولهذا ضعفه ابن حبان والبيهقي. قال الترمذي رحمه الله وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف أربع ركعات في أربع سجدات. وهذا قال وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وبه يقول الجمهور وهو قول الجمهور وهو الصواب الذي تدل عليه النصوص المشهورة المعروفة وهو قول محقق من العلماء أن صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان. صلى في كسوف 4 ركعات في 4 سجدات. هذا يقول الوالد به يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وهو قول الجمهور, اختاروا هذا أن صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعان, وهذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص المشهورة, وهو قول المحققين من العلماء, وهو الصواب الذي تدل عليه الحديث المتفق عليها الذي رواه الشيخ البخاري ومسلم, وهو قول الجمهور, وهو قول المحققين كالشافعي وأحمد المشهور عنه, وقول شيخ الإسلام ابن تيمية والبخاري أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان. وأما الأحاديث التي فيها 3 ركوعات في كل ركعة أو 4 ركوعات أو 5 أو 6 أو 8 هذه جاءت في صحيح مسلم, لكن المحققون يرون أنها شاذة مخالفة لما اتفق عليه الشيخان وأخذوا بها. قالوا لأن صلاة الكسوف, لأن كسوف الشمس ما حصل إلا مرة واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم, في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم, فكيف تصلى على هذه الكيفيات المتعددة؟ كيف صلى 4 ركعات في كل ركعة ركوعان, وفي الصلاة الأخرى في كل ركعة 3 ركوعات, والثالثة 4 ركوعات, والثالثة 5, والثالثة 6, كيف هو يصلى إلى مرة واحدة؟ قال شيخ الإسلام التيمية, والنبي صلى الله عليه وسلم قال في إن الشمس والقمر آية ثانية من آيات الله لا يكسبان لموت أحد ولا لحياته, فهل مات إبراهيم أكثر من مرة؟ وهل قال النبي إن الشمس والقمر آية ثانية من آيات الله يقولها في كل مرة؟ لا يمكن, لأن الشمس ما كسبت إلا مرة واحدة, وإبراهيم إنما مات مرة واحدة في اليوم الذي كسبت فيه الشمس. فعلى قول من يجيز يقول الشيخ أن صلى 4 ركعات 8 ركعات يلزم عليهم أنه في كل مرة يموت إبراهيم, وفي كل مرة يقول له النبي إن الشمس والقمر لا يكسبان لموت أحد ولا لحياة, لأنه ما حصل إلا مرة واحدة. ولكن الآخرون من أهل العلم الذي أجازوا هذه الصفات قالوا إن المدة التي أقام فيها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مدة طويلة 10 سنوات, والقول بأنها لم تنكسر إلا مرة واحدة قول بعيد, يعني مدة طويلة, وهذه الحديث تدل على أنها كسفت مرات, وأنه في كل مرة صلها على الصفة. هذا ما ذهب إليه, والتلميذ كما سيأتي يقول إيه إذا تطاول الكسوف لا بأس عليه, لكن المحققون اعتمدوا ما اتفق عليه الشيخان. قال الترمذي رحمه الله, ولهذا نقل الشارح كلام الشيخ ابن تيمية, قال وقال الحافظ ابن تيمية في كتاب التوسل والوسيلة في بيان أن تصحيح مسلم لا يبلغ مبلغ تصحيح البخاري ما لفظه, كما روي في حديث كسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ب3 ركوعات وب4 ركوعات, كما روي أنه صلى ب2 ركوعات. قال الشيخ ابن تيمية والصواب أنه لم يصلي إلا ب2 ركوعات, وأنه لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات إبراهيم, وقد بين ذلك الشافعي وهو قول البخاري وأحمد بن حنبل في إحدى روايات عنه, والكلام الشيخ الإسلام قال والأحاديث التي فيها 3 والـ4 فيها أنه صلىها يوم مات إبراهيم, ومعلوم أنه لم يمت في يوم كسوف ولا كان إبراهيمان, ومن نقل أنه مات 10 شهر فقد كذب, انتهى كلامه رحمه الله. قال التيمي وقد اختلف أهل العلم في القراءة في صلاة الكسوف, فرأى بعض أهل العلم أن يسر بالقراءة فيها بالنهار, ورأى بعضهم أن يجهر بالقراءة فيها كنحو صلاة العيد العيدين والجمعة, وبه يقول مالك وأحمد وإسحاق يرون الجهر فيها, يعني يقول الشافعي العلماء اختلفوا في الكسوف هل يسر فيها بالقراءة أو يجهر, فرأى بعض العلماء أن يسر في القراءة بالنهار, قالوا بالنهار يسر وبالليل خسوف القمر يجهر, فعلى هذا تكون قولان للعلماء, القول الأول أنه قول المحققين وقول الجمهور أنه صلى ركعة في كل ركعة ركوعات, والقول الثالث أنه تصلى يجوز أن يصلى على أي كيفية من الكيفيات التي وردت، ثلاثة أو أربعة. والقول الثالث الأحناف الحنفية أنه قالوا صلى في كل ركعة ركوعا واحدا كسائر الصلوات الثنائية. الأحناف يقولون صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوع واحد مثل سائر الصلوات، واستدلوا بحديث أبي بكر وفيه فصلى بهم ركعتين مثل صلاتكم، رواه ابن حبان والحاكم بلفظ، واصله في البخاري بلفظ فصلى بنا ركعتين أو فصلى بهم ركعتين. وأما الإسرار وأما القراءة فهل يسر فيها أو يجهر، ذكر الترمذي رحمه الله الخلاف، وأن بعض العلم قال يسر بالقراءة في النهار ويجهر فيها بالليل في خسف القمر. قال ورأى بعضهم أن يجهر بالقراءة فيها كنحو صلاة العيدين والجمعة، يعني يقول تقاس على صلاة العيدين والجمعة، كما أن صلاة العيدين والجمعة في النهار يجهر فيها بالقراءة فيجهر بصلاة الكسوف، لأن صلاة شرع فيها الاجتماع والتجمع الكثير، والصلاة التي شرع فيها التجمع الكثير يشرع فيها الجهر بالقراءة كصلاة العيدين والجمعة. قال وبه يقول مالك وأحمد وإسحاق يرون الجهر فيها. قال الشافعي لا يجهر فيها، والصواب الجهر بالقراءة، الصواب الجهر بالقراءة في الشمس وفي القمر لثبوته في حديث عائشة، في حديث عائشة وجهر بالقراءة فيها، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، ثبت في حديث عائشة وجهر بالقراءة فيها، ومن حفظ حجة على من، والمثبت مقدم على النافي. الأمر الثاني أنها صلاة يشرع فيها الإطالة في القيام والقراءة، فالجهر بالقراءة أنفع للناس، الناس يحتاجون إلى استماع القرآن. الثالث أنها صلاة يشرع فيها الاجتماع لها رجالا ونساء، فهي تشبه صلاة الجمعة والعيد والعيدين، وهما يشرع فيهما الجهر بالقراءة، فلذلك الكسوف ليلا أو نهارا يشرع فيه القراءة، يجهر فيها بالقراءة، وهذا هو الذي عليه الجمهور أنه يجهر فيها بالقراءة، والصواب الذي دل عليه الحديث وجهر فيها بالقراءة. وذهب الشافعي وجماعة إلى أنه يسر بالقراءة فيها بالنهار، وهذا قول مرجوح. قال الترمذي وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كلتا الروايتين، صح أنه صلى أربع ركعات في أربع سجدات، وصح أنه صلى ست ركعات في أربع سجدات. قال الترمذي وهذا عند أهل العلم جائز على قدر الكسوف، إن تطاول الكسوف فصلى ست ركعات في أربع سجدات فهو جائز، وإن صلى أربع ركعات في أربع سجدات وأطال القراءة فهو جائز. هذا الترمذي رحمه الله يرى جواز الأمرين، وإذا طال الكسوف يزيد في الركوع، صلي ثلاث ركوعات، وإن لم يتطاول اقتصر على ركوعين، لكن الصواب الذي هم حقيقون وهو الذي اتفق على الشيخان أنها ركعتان في كل ركوعات، وما عدا فهو أعرض عنه الجمهور ولم يروه البخاري. قال الترمذي ويرى أصحابنا يعني أصحاب الحديث صلاة الكسوف في جماعة في كسوف الشمس والقمر، يعني يرون أن صلاة الكسوف صلى جماعة في الكسوف وفي الخسوف، وهذا قول الجمهور وهو الصواب، خلاف الأحناف القائلين إذا لم يحضر الإمام صلى فرادى. الأحناف يقول إذا لم يحضر الإمام صلونا فرادى كسوف وخسوف، هذا قول مرجوح، صواب أن صلى جماعة في كسوف الشمس والقمر، وإذا لم يحضر الإمام يتقدم أحد أحد المؤمنين يصلي بالناس جماعة لا فرادى. صلاة الكسوف المشروع العلماء أنها سنة مؤكدة، وعند المحققين كشيخ الإسلام أنها واجبة، لأنها واجبة بسبب من دعوة الأسباب. وما قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلاة كتب الله في اليوم والليلة، هذه الواجبات صلاة الفريضة في اليوم والليلة على كل أحد، وأما هذه واجبة بسبب سبب الكسوف، من تحية المسجد عند الظاهرية واجبة بسبب، واجبة بسبب، صلاة الخمس واجبة على جميع الأمة، وهناك واجبات بسبب، فالكسوف لها سبب فتجب، وكذلك تحية المسجد عند الظاهرية تجب بسبب الدخول، كل واحد لها سبب. هذا سبب نعم وهذا يعني توجيه من قال بأنها واجبة تحية المسجد، هذا وجهة نظرهم يقول لها سبب، والجمهور لا يرون أنها واجبة. صلاة الكسوف أقوى ما في شك سببية ظاهرة. نعم الحديث فيها أمر إذا رأيتم فصلوا فافسعوا فأصل أوامر الوجوب. نعم
أحسن الله إليك. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القراءة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون الأولى ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الأول ثم رفع رأسه فسجد ثم فعل مثل ذلك في الركعة الثانية. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يرون صلاة الكسوف 4 ركعات في 4 سجدات. قال الشافعي يقرأ في الركعة الأولى بأم القرآن ونحوا من سورة البقرة سرا إن كان بالنهار ثم ركع ركوعا طويلا نحوا من قراءته ثم رفع رأسه بتكبير وثبت قائما كما هو وقرأ أيضا بأم القرآن ونحوا من آل عمران ثم ركع ركوعا طويلا نحوا من قراءته ثم رفع رأسه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم سجد سجدتين تامتين ويقيم في كل سجدة نحوا مما قام في ركوعه ثم قام فقرأ بأم القرآن ونحوا من سورة النساء ثم ركع ركوعا طويلا نحوا من قراءته ثم رفع رأسه بتكبير وثبت قائما ثم قرأ نحوا من سورة المائدة ثم ركع ركوعا طويلا نحوا من قراءته ثم رفع فقال سمع الله لمن حمده ثم سجد سجدتين ثم تشهد وسلم.
نعم هذا الحديث حديث عائشة فيه أن الشمس خسفت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى 2 ركعات في كل ركعة ركوعان وسجدتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان. وفيه أن الصلاة طويلة قالت عائشة أطال القراءة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون الأولى يعني كل قراءة دون التي قبلها ثم ركع فأطال الركوع دون الركوع الأول يعني أطولها القيام الأول ثم يليه ما بعده وأطول الركوع الركوع الأول وما بعدها يكون أقل به ثم رفع رأسه فسجد ثم فعل ذلك في الركعة الثانية. هذا الحديث خرجه الشيخان البخاري ومسلم. ولهذا قال أبو عيسى هذا حديث حسن أبو عيسى كنة الترمذي هذا حديث حسن صحيح وأخرجه الشيخان. قال وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يرون صلاة الكسوف 4 ركعات في 4 سجدات على ما جاء في الحديث وهذا قول الجمهور وقول المحققين وهو الراجح هو الذي عليه العمل أن صلاة الكسوف 4 ركعات في 4 سجدات. قال الشافعي يقرأ في الركعة الأولى بأم القرآن الفاتحة ونحو من سورة البقرة قريب من سورة البقرة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. هي صلاة طويلة بعض الأئمة بعض الناس يصلوا صلاة الكسوف صلوا صلاة خفيفة تجد يقرأ وجهه وجهين هذا خلاف السنة الإطالة. حتى قالت عائشة صلى صلاة الكسوف صلاها بأطول قراءة قرأها وبأطول ركوع ركع وبأطول قيام قام نحو من قراءة سورة البقرة. يقول الشافعي يقرأ في الركعة الأولى بأم القرآن ونحو من سورة البقرة جزءان ونصف سرا إن كان بالنهار. هذا اختيار الشافعي والصواب أنه يجهر لا يسر بالنهار وبالليل لأنه جاء في حديث عائشة جهر فيها بالقراءة صريح وهذا يحتمل الشافعي ما بلغه. قال الشافعي ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قراءته. انظر الركوع قريب من القراءة إذا كانت القراءة نحو من سورة البقرة فالركوع قريب من قراءة سورة البقرة من يتحمل هذا؟ هذا يدل على قوة من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على القيام والركوع. ثم رفع رأسه بتكبير وثبت قائما كما هو، وقرأ أيضا بأم القرآن ونحن من سورة آل عمران، تحمل آل عمران الركوع الثاني في نفس القراءة الثانية في نفس الركعة الأولى، قريب من آل عمران جزء ثلاثة أسماء طويلة. ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قراءته، أيضا ركوع قريب من القراءة ثم رفع رأسه ثم قال سبحان الله وبحمده ثم سجد سجدتين ويقيم في كل سجدة نحو مما أقام في ركوعه، يعني طول السجود مثل طول القيام وطول القيام مثل طول القراءة. القراءة طويلة نحو من سورة البقرة، والثانية ركوع قراءة الثانية نحو من آل عمران، والركوع طوله طول القيام، والقيام بعد الركوع طوله طول الركوع، والسجود طوله طول القيام، يعني صار طويلة جدا. ثم قام في الركعة الثانية فقرأ بأم القرآن ونحو من سورة النساء جزء نص أيضا، ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قراءته، الركوع طويل يعني قريب من قراءة سورة النساء ركوع. ثم رفع رأسه بتكبير وثبت قائما، ثم قرأ نحو من سورة المائدة القيام الساعة الرابع، ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قراءة الركوع قريب من قراءة سورة المائدة، ثم رفع فقال سمع الله لمن حمده، ثم سجد سجدين ثم تشهد وسلم. في المعتبد الآن المحققين صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوع. نعم.
باب ما جاء في صفة القراءة في الكسوف. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا. قال وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى حديث ثمرة حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول الشافعي. حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا إبراهيم بن صدقة عن سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف وجهر بالقراءة فيها.
نعم هذا صريح أنه جهر بالقراءة. نعم.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، ورواه أبو إسحاق الفزاري عن سفيان بن حسين نحوه، وبهذا الحديث يقول مالك بن أنس وأحمد وإسحاق.
نعم. قال والله رحمه الله باب كيف القراءة في الكسوف. ذكر حديث سمرة بن جندب عن ثعلبة بن عباد عن سمرة بن جندب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا، يعني أسر بالقراءة. هذا الحديث ضعيف، ضعيف في سند ثعلبة بن عباد مقبول كما قال الحافظ التقريب، وعله ابن حزم بجهالة ثعلبة قال ابن الوليد مجهول، لكن يشهد الحديث ابن عباس قال صليت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أسمع منه حرفا، سيكون حسنا لغيره بشواهده. هذا الحديث يعني لو صح فهو محمول على أنه لم يسمعه لبعده لأنه بعيد ما سمع القراءة. وحديث ابن عباس أيضا قال لما سمعه صوتا ضعيف أيضا. ثم يعارض حديث عائشة في الصحيحين أن جهر فيها بالقراءة، وحديث أسمع في الصحيحين جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، فيقدم حديث الصحيحين على حديث ابن عباس لو صح. ثم مثبت الجهر معه زيادة علم على النافي فيقدم عليه. أول هذا الحديث ضعيف، وإن كان له يشهد الحديث ابن عباس ويكون حسن لغيره، لكن حديث ابن عباس حديث عاشف الصحيحين مقدم، هنا جهر فيها بالقراءة فيقدم ما في الصحيحين على حديث ابن عباس لو صح يقدم عليه الصحيحين. ثم أيضا يقال أن الحديث الذي فيه إثبات الجهر معه زيادة علم خفية على من لم يذكرها فيقدم، ففي المسلم مقدم على النافي. قال المؤلف الباب عائشة قال أبو عيسى حديث ثمرة حديث حسن صحيح غريب، خرجه أبو داود النسائي وابن ماجه. قال التميمي وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا يعني إسرار بقراءة وهو قول الشافعي وقول أبي حنيفة ومالك. والصواب الجهر كما هو الصحيحين جهر فيها بالقراءة. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة حدثنا أبو بكر محمد بن أخبرنا إبراهيم بن صدقة عن سفيان بن حسين عن الزهري عن روح عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف وجهر بالقراءة فيها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح أخذه الطحاوي. وروى أبو إسحاق الفزاري عن سفيان بن حسين نحوه. وبهذا الحديث يقول مالك وأحمد وإسحاق يعني الجهر بالقراءة وهو الصواب المعتمد وهو قول الراجح المعول عليه أنه يجهر فيها بالقراءة. وقال الطبري يخير بين الجهر والإسرار. وقال المشارح أن هذه الرواية بطل ما قال النووي من أن رواية الجهر في خسوف القمر ورواية الإسرار في خسوف الشمس. قد روى البخاري في صحيحه من حديث أسماء بنت أبي بكر قال جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف عليه الصلاة والسلام. والطبري يقول يخير بين الجهر والإسرار. والصواب أنه يجهر بالقراءة في كسوف الشمس وفي كسوف القمر. وهذا هو المعتمد هو الذي عليه العمل هو الذي عليه المحققون هو الذي تدل عليه الحديث الصحيح.
باب ما جاء في صلاة الخوف.
بركة الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في عقيدته وبأنه لا يدخل النار وبأنه لا يدخل النار.
نعم العقيدة الوسطية.
وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400.
نعم يعني كان 1400 كسر. فمن قال من العلماء 1500 جبر كسر. ومن قال من الرواة ومن قال 1400 حذف الكسر. نعم هم أهل الحديبية هم الذي رضي الله عنهم قال لا يجد النار أحد بايع تحت الشجرة. هذا البحث في آخر العقيدة الوسطية في بيان فضل الصحابة مزيتهم. واختلف العلماء أيهم أفضل أهل بيعة الرضوان أو أهل بدر. والمشهور أن فضل الصحابة العشرة المبشرين بالجنة ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان. نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد النار أحد بايع تحت الشجرة. رواه الإمام مسلم الحديث حفص رضي الله عنه. وقال الله تعالى في كتابه العظيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الله تعالى رضي عنهم. نعم وكانوا أكثر 1400 نعم.
قوله وبأنه لا يدخل النار إلى آخره. قال الله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الآية. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة.
نعم وفي لفظ لا يرجع من حديث جابر حديث حفص من حديث جابر رضي الله عنه.
وفي الصحيحين وغيرهما من حديث جابر رضي الله عنه قال كنا في الحديبية 1400 فقال لنا رسول الله
على حذف الكسر. نعم نعم.
فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم خير أهل الأرض. أفاد هذا الحديث أن عدد من بايع تحت الشجرة 1400. وفي رواية من
قال أنتم خير أهل الأرض هذه مزية ومن قبل أهل هذه بيعة الرضوان هم خير أهل الأرض في ذلك. ما في أحد أفضل منهم في ذلك الوقت. الصحابة ومعهم نبيه عليه الصلاة ما في أفضل منهم هم السابقون الأولون هم السابقون الأول المهاجرون هم الذين أسلموا قبل صلح الحديبية. فلا أفضل لا أحد أفضل منهم رضي الله عنهم. نعم.
وفي رواية من حديث جابر أنهم 1500 وفي حديث البراء أنهم 1400 أو أكثر. وجمع بين هذه الروايات بأن من قال 1500 جبر الكسر ومن قال 1400 ألغاه.
هذا هو المعتمد. نعم.
السلام.
لأن العدد 1400 أو زيادة، فمن قال 1500 جبر الكسر، ومن قال 1400 حضر الكسر. نعم.
وكان سبب هذه البيعة أنه صلى الله عليه وسلم قصد مكة ليعتمر فصده المشركون، وكان قد بعث عثمان رضي الله عنه إلى مكة فشاع أن عثمان قتل، فطلب صلى الله عليه وسلم البيعة فبايعوه تحت الشجرة، ثم صالح المشركين صلح الحديبية المعروف، وذلك في سنة 6 من الهجرة في ذي القعدة، ثم رجع بهم من المدينة وغزى بهم خيبر، ففتح الله عليهم في أول سنة 7 وقسمها بينهم شجرة،
يعني فتح الله خيبر سنة 7 هجرة وقسم الغنائم بينها. صحيح. نعم.
قوله شجرة هي شجرة خضراء من سدر كانت البيعة تحتها، ويقال لها شجرة البيعة، ولما كان في خلافة عمر
شجرة خضراء من سدر، نعم، البيعة تحتها. نعم.
ولما كان في خلافة عمر رأى أناسا يذهبون إليها فيصلون تحتها، فقطعها مخافة الفتنة بها واختفى مكانها.
نعم، قطعت لأجل لا يتعلق بها الناس، بعض الناس يصلون تحتها خاف عليهم من الفتنة، خاف عليهم من الغلو والبدعة، خافت موسيلة للشرك، فلهذا أمر بقطعها رضي الله عنه. نعم.
حسن الله عليك. واختفى مكانها. وأما الحديبية فهي قريبة من مكة أكثرها في الحرم.
نعم، على حدود الحرم، قال لها الشميس يعني في طريق عطيف جدة على الحدود. نعم.
أحسن الله إليك. والحديبية بئر كانت هناك وسمي المكان بها، بينها وبين مكة نحو مرحلة واحدة،
يعني أصل الحديبية اسم البئر، ثم سمي المكان وما حوله بالحديبية، بينها وبين مكة نحو مرحلة، يعني على الإبل، كان الإبل يمشي عليها مرحلة، المرحلة يعني مرحلتان، في الليل مرحلة وفي النهار مرحلة. الآن السيارات الآن مسافة قريبة جدا، لا تأخذ وقت، لكن في الأول كان على الإبل كان مرحلة نهار كامل أو قريب من النهار يسيرون. نعم.
أحسن الله عليك. ومن المدينة 9 ومن المدينة 9 مراحل.
إيش على إيش على؟
بينها وبين مكة نحو مرحلة واحدة، ومن المدينة 9 مراحل.
يعني المدينة 9 مراحل، لأن المدينة 9 أيام، النبي صلى الله عليه وسلم خرج من في حجة الوداع يوم 25 يوم السبت 25 من القعدة، وصل إلى مكة في يوم الرابع من الحجة 9 أيام، كل يوم مرحلة. والحديبية إلى مكة يوم، ثم يوم على الإبل مرحلة. نعم.
أحسن الله إليك.
الآن المسافة أقل من الساعة، ربع ساعة في الساعة السيارات. نعم.
أحسن الله إليك. قال ونشهد بالجد
أو نص ساعة تقريبا مع المسافات. نعم.
عفى الله عنك. قال شيخ الإسلام ونشهد بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس وغيرهم من الصحابة.
هذا عقد السنة والجماعة، يشهدون بالجنة لمن شهد له النصوص، لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فالعشرة المبشرين ثابت بن قيس وشماس قال إنهم من الجنة وليسوا من النار، وابن عمر وعبد الله بن سلام وجماعة شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، عكاشة وعكاشة بن محصن وجماعة. نعم. أما من لم يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشهد له بعينه، ولكن يشهد بالعموم. نعم.
أي ويشهد أهل السنة والجماعة بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم كالعشرة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجراح وطلحة، كما روى الترمذي في جامعه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة والزبير بن العوام في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، ورواه أحمد في مسنده، والضياء عن سعيد بن زيد، وتبشير النبي العشرة بالجنة لا ينافي مجيء تبشير غيرهم في أخبار أخرى، لأن العدد لا ينفي الزائد. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، وأخرجه أبو يعلى والضياء في المختارة عن أنس، وأخرجه الطبراني في الأوسط عن جابر وأبي سعيد. وقد اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم لما اشتهر من فضائلهم ومناقبهم، خلافا للرافضة الذين يبغضونهم ويسبونهم، بل يكرهون لفظ العشرة أو فعل شيء يكون فيه عشرة.
على بعد الرافضة على الإسلام، الرافضة يكرهون العشرة والمبشرين بالجنة ويبغضونهم أشد البغض، حتى من شدة بغضهم كرهوا لفظ العشرة واسم العشرة، اسم العشرة وفي العشرة يكرهون من أجل كراهتهم للعشرة والمبشرين بالجنة. رد عليهم العلماء قالوا هذا من جهلهم وضلالهم، ولا الأسماء ولا الأعداد ما ثبات بدح ولا تذم. ولما قال الله تعالى: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون ولا يصلحون، لم يكره العلماء لفظ التسعة، وهم كانوا يفسدون ولا يصلحون من قوم صالح تقاسموا على قتل. وأيضا من جهل الرافضة أنهم يخرجون علي من العشرة، فالذي يعني على حد زعمهم أن يكرهوا لفظ التسعة، لأن علي يخرج منهم ما يكرهونه، فينبغي أن يكرهوا لفظ التسعة ما يكرهوا لفظ العشرة، وهذا من جهلهم وضلالهم. يكرهوا لفظ العشرة ويخرجون عليا منهم فيكون تسعة، هذا من جهلهم. والأعداد لا تمدح ولا تذم، لكن هذا من شدة يعني كراهتهم وبغضهم العشرة صاروا يكرهون اسم العدد العشر. نعم
أحسن الله عليك، بل يكرهون لفظ العشرة أو فعل شيء يكون فيه عشرة، ويتشاءمون به لموافقته لاسم العشرة المبشرة بالجنة، لكنهم يستثنون عليا ولديهم من الجهالات والعوائد الذميمة وسفاهة العقول ما يقضي بعزلهم عن زمرة العقلاء. وإلا
نعم يعني عندهم من الجهالات ما يخرجهم من العقلاء، عقولهم فاسدة، دينهم فاسد وعقلهم فاسدة، نسأل الله العافية. ولا هذا يدل على فساد العقل. وش علاقة الأعداد تكره؟ تكره الأعداد، الأعداد لا تمدح ولا تذم. وأيضا من فساد العقول إنهم يخرجون علي ويكرهون العشرة، كان ينبغي يكرهون تسعة ما يكرهون العشرة، لما خرجوا عاليا فهذا من فساد عقولهم. نعم
أحسن الله إليك. قال: وإلا فما ذنب هذا النوع من العدد؟ لكنه البغض المتأصل والعداوة البالغة لخيار المؤمنين وساداتهم وأفضل قرونهم رضوان الله عليهم أجمعين. قوله: وثابت بن قيس هو خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما رواه البخاري في صحيحه عن أنس أن النبي افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل: يا رسول الله أنا أعلم لك علمه، فأتاه فوجده في بيته منكسا رأسه، فقال له: ما شأنك؟ قال: شر. كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حبط عمله فهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا. قال: فرجع إليه المرة الأخيرة فأخبره ببشارة عظيمة، فقال: اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. تفرد به البخاري من هذا الوجه. وفي رواية أحمد عن أنس: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. ورواه مسلم بلفظ آخر، ورواه ابن جرير وغيره، وروى ابن أبي حاتم عن ثابت عن أنس في قصة ثابت بن قيس فقال في آخرها: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. فلما كان يوم اليمامة كان في بعضنا بعض الانكشاف، فأقبل قد تكفن وتحنط فقاتل حتى قتل رضي الله عنه.
وذلك أنه كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بين يديه الوفود، والخطيب مضطر إلى رفع الصوت، ف فلما أنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ذهب في بيته وقال أنه حبط عمله أنه يرفع صوته بالخطبة أمام النبي صلى الله عليه وسلم ففقده النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه فراه منكسا رأسه ويقول أنه حبط عمله وأنه من أهل النار فرجع الرسول إلى النبي وأخبره فرجع إليه الرسول ببشارة عظيمة قال أخبره بأنه من أهل الجنة وليس من أهل النار رضي الله عنه وأرضاه قال الصحابة كانوا يرونه من أهل الجنة وهو يمشي على الأرض ولما كان يوم اليمامة حرب المرتدين لحليفة أظهر شجاعة رضي الله عنه ولبس كفنه وتحنط الحنوط واستعد للموت حتى قتل الشهيد رضي الله عنه نعم
وغيرهم من الصحابة وذلك كعبد الله بن سلام والحسن فقد شهد النبي
الحسن الحسين سيد شباب أهل الجنة نعم
كما روى البخاري في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام وفي حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وفي حديث عكاشة بن محصن لما ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم الحديث ولا يشهد لغيري من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بجنة ولا نار
نعم يعني بعينه ولا تشهد بالعموم بالعموم وكل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار على العموم أما بعينه فلا يشهد إلا ما شهد له النصوص هذا هو الصواب الذي عليه المحققون وقال بعض العلماء إنه لا يشهد إلا للأنبياء وقال آخرون إن من شهد له اثنان عدلان يشهد له بالجنة ومن ذلك كان أبو ثور يشهد لما أحمد بالجنة على هذا ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فمر عليه بجنازة فقال فأثنوا عليه خيرا فقال وجبت ثم مر عليه بجنازة أخرى فأثنوا عليه شرا فقال وجبت فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أثنوا عليه خيرا وجبت له الجنة وهذا أثنوا عليه شرا وجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض أخذوا من هذا أخذوا أنه من شهد له اثنان عدلان فإنه يشهد له بالجنة لكن المعتمد القول الوسط هو أن يشهد بالجنة للأنبياء ولما شهد له النصوص هذا هو الصواب المعتمد نعم
أحسن الله إليك لأنه لا يعلم ماذا يختم له به
إيش ولا يشهد
لغير من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بجنة ولا نار
نعم
لأنه لا يعلم ماذا يختم له به
نعم
وألحق بعض العلماء بمن تقدم من اتفقت الأمة على الثناء عليه كعمر ابن عبد العزيز والحسن البصري وغيرهما وكان أبو ثور
وألحق
بعض العلماء بمن تقدم من اتفقت الأمة على الثناء عليه كعمر ابن عبد العزيز والحسن البصري وغيرهما وكان أبو ثور يشهد لأحمد بن حنبل بالجنة وفي المسند يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار قالوا بماذا يا رسول الله قال بالثناء الحسن والثناء السيء وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت فقيل يا رسول الله ما قولك وجبت قال هذه الجنازة أثنيتم عليها بالخير فقلت وجبت لها الجنة وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار أنتم شهداء الله في الأرض يقول رحمه الله ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة
صلى الله عليه وسلم